استعدادا إن شاء الله تعالى. وهذه الموضوع موضوع مهمة لطلبة العلم، لأنها شملت عقيدة المسلم، عقيدة التي ينبغي عليها أن يكون عليها المسلم. نعطي الميكروفون لفضيلة الشيخ، وإن شاء الله تعالى يعني أثناء الدرس الدرس الأول والدرس الثاني تكون هناك أسئلة ومناقشة حتى تكون عليها جوابات إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أيها الإخوة الفضلاء، نواصل هذه الدورة المباركة في شرح هذه المنظومة، منظومة ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. وكما ذكر الشيخ وفقه الله الشيخ آدم، تكون هناك أسئلة كذلك نشجع على حفظ المنظومة، فالحفظ من الأهمية بمكان لطالب العلم. وكما قال الناظم: احفظ فكل حافظ إمام. فإذا انطفأت الكهرباء يبقى معك إيش؟ المحفوظ. العلم إنما العلم ما حواه الصدر، ليس العلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. فكلما كان الإنسان يعتني بالحفظ كلما كان هذا العلم ثابتا راسخا معه مستفيدا منه، يجده حيثما احتاج له. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بأن نعتني بالحفظ، الحفظ والفهم، الحفظ مع الفهم والعمل، هذا هو دين طالب العلم. والأخذ، أخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة ومشايخ أهل السنة، هذا من الأهمية بمكان. كما قال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال الإمام الإمام بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. انظر عمن تأخذ دينه. فالعلم يؤخذ عن أهله، كما قال بعضهم: لا يؤخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي. ومن طلب العلوم بغير شيخ أضل عن الصراط المستقيم. كما قال بعض السلف: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أن يعتمد فقط على الصحف على الكتب، هذا شيء طيب، لكن الأخذ عن أهل العلم وعن مشايخ أهل العلم، مشايخ أهل السنة، هذا شيء مهم جدا. لأن العالم يميز لك بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين القول الضعيف والقول الصحيح، بين الراجح والمرجوح، هذا لا تجده إلا عند أهل العلم الذين لهم الممارسة والخبرة في العلم. إن هذا العلم دين، يقول ابن سيرين: فانظروا عمن تأخذون دينه. وفي هذا الزمن نلاحظ تساهل البعض، فتجده في أمر الدين إذا احتاج إلى فتوى، إلى أمر مهم، يقول: أفتح على جوجل ها واكتب السؤال يأتيني الجواب. هذا ليس حجة، ليس عبرة. ربما هذا المجيب لا يكون من أهل العلم الثقات، فأنت احرص على أن تأخذ العلم عن أهله، عن أهله. إذا لو أن شخصا تعطلت سيارته الآن يسأل عن أفضل المهندسين، أليس كذلك؟ لو احتاج إلى عملية يسأل عن أفضل الأطباء، لو احتاج إلى فتوى أو مسألة شرعية لا افتح جوجل أخذ الجواب، لا. فأنا أحببت أن أنبه على أهمية أخذ العلم عن أهله. تفضل.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح.
نعم. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. تعالى المسبح، هذا مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسورة الإخلاص سميت بهذه السورة لأنها أخلصت التوحيد، أخلصت التوحيد لله تعالى، فهي كما هو معلوم القرآن على ثلاثة أقسام: إما توحيد وهو الإخبار عن الله تعالى وعبادته سبحانه والنهي عن الشرك به، وإما أوامر ونواهي وهي الحلال والحرام والأحكام الشرعية، وإما أخبار عن الرسل والأمم والماضي والمستقبل، وهذه أقسام القرآن. سورة الإخلاص اعتنت بالتوحيد وما يتعلق بالتوحيد، فهي في التوحيد، ولذلك صارت تعديل ثلث القرآن في الفضل، لأنها خلصت بتوحيد الله تعالى، وفيها نفي وإثبات، نفي النقائص عن الله تعالى وإثبات الكمالات لله عز وجل. وكذلك قول الناظم: وليس بمولود وليس بوالد، في هذه السورة كذلك رد على الذين أثبتوا الولد لله تعالى، وهم النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على المشركين الذين قالوا الملائكة ابن الله، الملائكة بنات الله، فجعلوا لله البنات وهم يكرهونهن. قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى. قال سبحانه: ويجعلون لله ما يكرهون. ويقول سبحانه: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فقول الناظم: وليس بمولود وليس بوالد، وليس بمولود وليس بوالد، وهذا مأخوذ كما أشرت من سورة الإخلاص التي فيها إثبات الأحدية والصمدية لله تعالى. الله الصمد، قل هو الله أحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بقضاء حوائجها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفي الولد والوالد عنه، ونفي المشابهة والمثلية له سبحانه، فلا يشبهه شيء من خلقه، لا يشبهه شيء من خلقه، ولا يشبه شيئا من خلقه. ولهذا يقول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، رد على من؟ رد على الممثلة والمشبه. وهو السميع البصير، رد على من؟ على المعطلة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه عن أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، عابد البهتان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: المعطل يعني الذي ينفي عن الله الأسماء والصفات يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني رحمه الله: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان، رب وعبد كيف يجتمعان، كيف تشبه الخالق بالمخلوق؟ الخالق له صفات تليق بجلاله، الله الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. احفظوا هذا يا مشايخ، الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. وهناك قواعد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، منها التدمرية، وهي قواعد مهمة لنا جميعا كطلبة. منها قاعدة التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات اسم السميع والبصير لله تعالى، إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. هذه الصفات تليق بجلال الله. المخلوق كذلك سميع بصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن هل صفات الخالق كصفات المخلوق؟ لا، الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. إذا كان الفرق بين المخلوقين أنفسهم، أنت مخلوق والنمل مخلوق، ها، والحيوانات والحشرات مخلوقة، لو قيل لك سمعك مثل سمع القرد أو سمع النمل ما تزعل؟ كيف تشبهني بالقرد وانت مخلوق هو مخلوق؟ كيف بمن يشبه الخالق جل وعلا بالمخلوق؟ فالله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة الأولى، التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. يقول العلامة الشيخ حافظ الحكمي، تعرفونه، تسمعون به، صاحب منظومة سلم الوصول، شرح معالج القبول، شرح معالج القبول، يقول رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. وجل أن يشبهه الأنام، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله الأنداد وأنتم تعلمون، لغير ذلك من الآيات. هل تعلم له سميا؟ فهذه القاعدة. القاعدة الثانية، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته. فالقول في الصفات كالقول في الذات. القاعدة الثالثة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا رد على من؟ على الأشاعرة والكلابية، من أثبتوا سبع صفات، أو الماتريدية قيل أثبتوا ثمان صفات، وقيل أكثر من ذلك. يقال لهم: كما أثبتتم هذه الصفات السبع على ما يليق بجلال الله وعظمته، فأثبتوا باقي الصفات. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناقش الأشاعرة، قال لهم: عندما تؤولون مثلا يعني هذا التأويل لهذه الصفات، صفة المحبة بإرادة الثواب أو إرادة الإنعام، هل هذه الإرادة مثل إرادة المخلوق أو إرادة تليق بجلال الله وعظمته؟ قالوا: لا، هذه إرادة تليق بجلال الله وعظمته. قالوا: إذن أثبتوا الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته، أثبتوا الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. حتى إثباتهم لهذه الصفات السبع ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، قالوا: نثبتها لأن العقل أثبتها، ليس لأن النص والدليل أثبتها. فهذه قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات. كذلك الإثبات عند أهل السنة والجماعة للصفات إثباتا بلا تمثيل، والتنزيه تنزيها بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل، يعني بدون نفي أو جحد لأسماء الله تعالى وصفاته. يقول الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المس المسبح ليس له شبه، ليس له مثيل. تعالى المسبح، الله تعالى المسبح أي المنزه، المنزه سبحانه عن صفات النقص. ولهذا من أسمائه سبحانه القدوس السلام، وهما من أسماء التنزيه. فالله تعالى منزه عن صفات النقص ولا يشبه شيء من مخلوقاته، المسبح المنزه، وهو التسبيح، وهو عبادة وقرب لله تعالى. ولهذا أمرنا أن نسبح من قال سبحان الله وبحمده اليوم 100 مرة غفرت له خطاياه كانت مثل زبد البحر. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله سنة عرشه، سبحان الله مداد كلماتي. وهكذا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. هذه فيها فضائل عظيمة، سور من القرآن استفتحت بتسبيح. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يسبح لله، سبح لله، إلى غير ذلك من السور العظيمة. قال وليس لو شبهم تعالى المسبح. نعم.
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمشتاق ما قلنا حديث مصرح.
نعم. رواه
جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
وقد ينكر الجهمي، قد ينكر الجهمي رؤية الله تعالى في الآخر ولا مستند له في ذلك. وعندنا في ذلك في إثبات الرؤية كما مر معنا يقول حديث مصرح، بل أحاديث، ليس بحديث واحد بل أحاديث، أحاديث متواترة. وما هو المتواتر؟ المتواتر ما رواه جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وقد ينكر الجهمي، والجهمي الذي تنتسب إليه أو الذي تنتسب إليه الجهمية، الجهمي بن من؟ ابن صفوان، الذي أخذ مذهبه عن من؟ من يعطينا خرى السؤال؟ هذا السؤال الأول. سلسلة الجهمية تنتهي إلى من؟ يلا من يعطينا؟
لا لا لا، ليس إجابة جماعية، رفع يدك،
ارفع يدك الشيخ اختار.
أي بسم الله، اسمك؟ ها؟ يلا
بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة الجهمية أولها جهم بن صفوان، وهو أخذ عن جعفر بن درهم، وجعفر بن درهم هذا أخذ عن أخت لبيب بن الأعصم.
لا، قبل اثنين بعد
جعفر بن درهم،
بعد الجهم، الجهم أخذ عن جعد،
عن جعد بن درهم،
والجعد أخذ عن من؟ أعطيك مساعدك في واحد، إنما ما أجبت نشوف غيره. أيوة. وراحت الجائزة. أيوة. من يفيده، من يساعده مساعدة؟ ها؟
أيوة، هناك
أبان، عن أبان بن سمعان. يلا كمل.
هذا مساعدة، ها؟
حمال بن سمعان، وأبان هذا أخذ عن أخت لبيب بن الأعصم.
وش اسمه؟
وهو ابن عن
من اسم على ابن أخته؟
أخته
ابن أخته ما اسمه؟ عن
محاولة
عن طالوت، ما دام قال ابن أخته يمشي
عن طالوت.
ها؟ عن
لبيب بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو إيش، يهودي؟
من
يعرف يستاهل جائزة، يستاهل. نعم. نعم. قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. قلنا أن هذا مسألة رؤية الله تعالى للمؤمنين في الجنة في عرفة القيامة هذا أمر ثابت متواتر، والأدلة عليه قد سبق الكلام على هذه المسألة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. رواه جرير، أي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو من جملة الرواة من الصحابة لهذه الأحاديث. قال رواه جرير عن مقال محمد، أي يرويه جرير من قول محمد، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقل مثل ما قال، فقل مثل ما قد قال، في ذاك تنجح، تنجح وتفوز. والنجاح هو الظفر بالمطلوب، ومن أخذ بقول أهل السنة والجماعة فقد فاز وظفر. وأما من تلطخ بأقوال أهل البدع وتابع أهل الأهواء فإنه سوف يندم في وقت لا ينفع الندم. إن تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تندم. يقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما اتبعت فلان من الناس الذي كان يدعوني إلى البدع والضلالات، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا الآخر ما ينفعك يوم القيامة، كل واحد يقول نفسي نفسي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجال قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يتمنون يرجعون إلى الدنيا حتى يتبعون الرسل. الآن نحن في وقت الاتباع، ما ينفعك شيخ الطريقة ولا ينفعك مرشد الجماعة ولا ينفعك اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنت مسؤول عنه في قبره ومسؤول عنه في عرصات القيامة. قال رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وتفوز بالمطلوب. نعم.
وقد يمكن الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تطرح، وقد يسير الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح،
بلا كيف
جل الواحد المتمدح إلى طرف الدنيا يكون بفضله فتخرج أبواب
فتخرج
أبواب السماء وتفتح.
يقول
على المستغفر يرى ما فعل ومستمنح خيرا رزقا فينحه. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم إلا خاب قوم كذبوا
وقبحوا. ألا خاب قوم كذبوا وقبحوا. قال الناظم رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. لازال يبين الشيخ رحمه الله معتقد الجهمية ومخالفة الجهمية لمذهب أهل السنة والجماعة. والذين خالفوا أهل السنة والجماعة طوائف، نذكر هذا للفائدة. منهم غلاة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات جملة، أنكروا الأسماء والصفات. ومنهم المعتزلة الذين أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة عن المعاني، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. وكذلك ممن ظل في هذا الباب الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات وأول الباقي، والماتريدية والكلابية، وكذلك المفوضة. من هم المفوضة؟ الذين قالوا نفوض معاني الصفات، الله أعلم بمعناها، وهذا قول باطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب المفوضة من شر أقوال أهل الإلحاد، لأن أهل السنة والجماعة يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية، أما المعاني فالأسماء والصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمه، وإنما يفوضون الكيفية. ولهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما قال له رجل: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ الإمام مالك طأطأ رأسه وعلاه الرحضاء العرق لهول السؤال، كيف يسأل عن الكيفية؟ ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع. ثم أمر بإخراجه. فلا يسأل في باب الأسماء والصفات، لا يسأل عن الكيفية. ولهذا يقول أئمة السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت رد على المعطلة، بلا كيف رد على المشبهة والممثلة. قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. كذلك من الطوائف التي ظلت في الأسماء والصفات الواقفة الذين توقفوا وقد مضى معنا في كلام الله، قالوا: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وكذلك اللفظية، وقد رد عليهم الإمام أحمد وغيره الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد، هذه قد للتحقيق، مثل قد قامت الصلاة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. والمراد وهو المراد هنا، وقد تأتي للتقليل، وقد تأتي للتقليل. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. نثبت إثبات صفة اليدين لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته، وكما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة، وهي من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية. والصفات من أهل العلم من قسم الصفات إلى قسمين: صفات ذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، يسميها العلماء الصفات الذاتية لأنها ملازمة لذات الله تعالى. والنوع الثاني الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل النزول والاستواء والكلام. وهناك صفات ذاتية فعلية مثل صفات الكلام كما مر معنا، صفة ذاتية فعلية. ومن العلماء كذلك من يقسم، يقول: الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية، وكذلك ذاتية فعلية. وصفات سلبية، وهي التي نفاها الله تعالى عن نفسه، وهذه تنقسم كذلك إلى قسمين: ما نفاه الله عن نفسه ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. متصل ومنفصل، المتصل كالسنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، اللغوب والإعياء. كذلك الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن الأشياء التي نفاه الله عن نفسه ما هو منفصل كالصاحبة والولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وهذا نفاه الله عن نفسه منفصل. هذا كذلك من ضمن تقسيمات في هذا الباب. ومن أهل العلم كما ذكر الشيخ صالح آل الشيخ فقه الله فيما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، من أهل العلم من قسم الصفات إلى صفات جمال وصفات جلال، إلى صفات جمال وصفات جلال. صفات الجمال هي التي تبعث في القلب محبة الله عز وجل والرغبة فيما عنده كصفة الرحمة والمغفرة، وهناك صفات جلال وهي التي تبعث في النفس مخافة الله عز وجل وتعظيمه مثل صفة القوة إلى غير ذلك والقدرة، فهذه تبعث مخافة الله تعالى وتعظيمه جل وعلا. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه، كلتا يديه بالفواضل تنفعه. وصفة اليدين لله تعالى من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية. وأهل السنة والجماعة كما ذكر أهل العلم من شيخ الإسلام ابن تيمية قال: هم وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فلا ينفون عن الله الأسماء والصفات، ولا يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق، بل يثبتون الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويا أيها الإخوة، من الأمور المهمة في هذا الباب ما قرره أهل العلم أن كل ممثل فهو معطل، كل ممثل فهو معطل، بل ليس معطلا مرة واحد، بل معطل ثلاث مرات، في ثلاث مرات، ومن ذلك في صفة إثبات اليدين لله تعالى. كل ممثل يعني كل من يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق فهو معطل، ممثل ومعطل. أولا عطل عن الله صفة اليد الحقيقية اللائقة به سبحانه. ثانيا عطل هذا النص عن مدلوله وصرفه إلى إثبات يد تشبه يد المخلوقين. ثالثا كونه عطل النصوص الكثيرة التي فيها إثبات الصفات لله تعالى والنافية عن مشابهة الله تعالى للمخلوقين. فكل ممثل فهو معطل، كل ممثل فهو معطل، وكذلك كل معطل فهو ممثل، كل معطل فهو ممثل. لماذا؟ لأن تعطيله للصفات إنما قام على ساق التمثيل. لماذا عطل هذه الصفة؟ لأنه وقع في ذهنه أن صفات الخالق تشبه صفات المخلوقين، فما نفى صفة اليد لله أو غيرها من الصفات إلا لأنه توهم أن إثبات الصفات للباري جل وعلا تشبه صفات المخلوق. فكل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل. قال الناظم: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، إثبات اليدين لله تعالى. وقد جاءت مفردة وجاءت مثناة وجاءت مجموعة، تبهوا معنا مشايخ. مفردة كما في قول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، جاءت مفردة، جاءت هنا مفردة. قول تعالى: يد الله فوق أيديهم والمفرد المضاف يعم الواحد والاثنين والجمع. المفرد المضاف يعم الواحد والاثنين والجمع. وأما المثنى فهي على بابها وعلى أصلها، بل يداه مبسوطتان. وأما الجمع أولم يروا كم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قال أهل العلم هنا للتعظيم للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، أيدي مضاف وناء مضاف إليه، فلما كان الضمير ناء الدال على التعظيم يفيد الجمع، جاء لفظ الأيدي مجموعا من أجل المشاكلة. وكذلك المتتبع للغة العرب يجد ذلك، فقد يعبر عن المثنى بالجمع والمفرد. قال تعالى فقد صغت قلوبكما، يقول الإنسان رأيت بعيني سمعت بأذني، بأذن هل لك أذن واحدة؟ أي سمعت بأذني رأيت بعيني، فهذا من تعبير العرب. قال وكلتا يديه بالفواضل أي بالعطاء تنفح تنفح. قوله هنا وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، والسماوات مطويات بيمينه، مطويات بيمينه. جاء في بعض الأحاديث وكلتا يدي ربي يمين، وجاء في رواية بيمينه وباليد الأخرى، ومنهم من قال رواية الشمال فيها كلام. وأراد أهل العلم أن يبينوا أنها ليس فيها نقص، كلتا يديه يمين مباركة ليس فيها نقص. قال الناظم رحمه الله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، بالفواضل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يد الله ملأى، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ألم تر ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه، لم ينقص شيء مما في يمينه سبحانه. يد الله ملأى وكلتا يديه بالفواضل أي بالعطايا والأفضال من الله تنفع، مستمرة في العطاء الذي لا ينقطع من الله تعالى. واليهود قبحهم الله، وصفوا الله تعالى بالبخل، قال تعالى قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال الناظم وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، وقل ينزل الجبار. أنا أستعذنكم الله أخلع لو يكتب السؤال يكون أحسن.
أو لا
بعدين إن شاء الله سنعطي فرصة سجل عندك وإن شاء الله
إن شاء الله. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، وقل ينزل الجبار أي قل أيها السني السلفي الذي تمسك بالكتاب والسنة. مذهب السلف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا عيب على من اعتزى إلى منهج مذهب السلف وانتسب إليه، فإن مذهب السلفي لا يكون إلا حقا. لا يأتي من يشبه يقول لا السلفية هذا حزب من الأحزاب المخالفة، لا، السلف مذهب أهل السنة والجماعة. فالإنسان يعتز بأن يكون على مذهب السلف ويثبت على ذلك. جاء في الحديث أنتم لنا سلف ونحن لكم بالأثر. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، في كل ليلة ينزل الله تعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، والنزول صفة فعلية مثل المجيء والإتيان والرضا والغضب والمقت والسخط. وقل ينزل الجبار في كل ليلة، يقول هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، من تائب. وهذا أمر يحتاج منا أن ننتبه لأنفسنا، أن نجتهد في قيام الليل، ولو أن تصلي ما تيسر 3 ركعات 5 ركعات. الله تعالى يقول هل من سائل، هل عنده حاجة، هل من مستغفر، هل من تائب. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه شرح حديث النزول، شرح حديث النزول. حديث النزول متواترة، وأهل البدع أول، مع أن الحديث متواتر مع ذلك أول، قالوا ينزل أمره، تنزل ملائكته. أسألكم المشايخ، هل يعقل أن الملك يقول هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ الملك يقول هذا؟ لا أبدا. ولكن أهل الأهواء لا حجة عندهم، يتعلقون بأوهام من خيط العنكبوت ولا حجة لهم قائل. يقول تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، لا تبحث عن الكيف، لا تقول كيف ينزل، نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء، لا تقول كيف إذا كان عندنا ليل وعندهم نهار كيف ينزل، لا تبحث عن هذا، لأن الله ليس كمثله شيء، ولا تبحث هل يخلو منه العرش أو لا، أنت لم تؤمر بهذا، أمرت أن تؤمن بأن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا، تؤمن بهذا يليق بجلاله وعظمته. ولا يدخل عليك التشبيه من هذا الباب. بلا كيف، يقول الناظم بلا كيف جل الواحد المتمدح، الواحد المتمدح جل وعلا. وقل ينزل الجبار، من أسماء الله تعالى الجبار، بمعنى الذي يجبر عباده المنكسرين، الذي يجبر عباده المنكسرين. وقل ينزل الجبار في كل ليلة، وورد أنه ينزل عشية عرفة كذلك. بلا كيف جل الواحد المتمدح، جل الواحد المتمدح. من الأصول المهمة في هذا الباب، في باب الاشتغال بالأسماء والصفات، أولا أن يقر الإنسان في نفسه أنه لا أحد أعلم بالله من الله. قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. ثانيا أنه لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثالثا أن نؤمن أن الله تعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، فلا مجال للإنسان أن يخوض فيما هو غائب عنه من وصف إلا بالوحي، إلا بالوحي بما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال جل الواحد أي تعاظم قدره وشأنه عن أن نكيف أو نعلم كيفية أسمائه وصفاته، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال أهل العلم هذا الجواب ليس خاصا بصفة الاستواء فقط، بل صفة الاستواء وغيرها من الصفات. جل الواحد المتمدح، الواحد من أسماء الله تعالى، فهو سبحانه الواحد الأحد الذي لا شريك له في أسمائه ولا في ذاته ولا في أفعاله. المتمدح المتصف بصفات المدح والكمال إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. إلى طبق الدنيا ينزل إلى الطبق الأدنى من السماوات، لأن السماء سبع طباق. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض؟ فينزل جل وعلا كيف يشاء إلى السماء الدنيا يمن بفضله، يقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ولهذا يستحب للمسلم أن يقوم آخر الليل، فتفرج أبواب السماء وتفتح، تفتح أبواب الإجابة. فينبغي للمسلم أن يصحو في هذه الساعة وأن يتقرب إلى الله وأن يستغفر. قال الناظم رحمه الله: فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ حد يطلب المغفرة؟ كلنا ذاك الرجل الخطاء، كل ابن آدم خطاء، يقول صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. ومستمنح خيرا طالب للخير. هناك أحد يطلب الخير، يطلب المنح والعطاء. من يسأل الله تعالى مما يشاء من الخير والرزق أي حاجة من حوائجه، وحوائج الناس تختلف، فعليك أن تستغل الفرصة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ورزقا فيمنح، حد يطلب الرزق، حد يطلب الخير. يقول الشيخ صالح الفوزان، سمح الشيخ صالح، يقول: فكيف يصد الإنسان عن هذا وينام؟ ماذا يستفيد من فضول النوم؟ كيف يغفل ويلهو مع الفضائيات والإنترنت ويجلس مأسورا شاخص البصر، لا يتحرك ولا يمل ولا يتعب، ويعرض عن ربه جل وعلا، يعرض عن هذا الخير الكثير الذي هو بأشد الحاجة إليه، فإنه لا غنى به عن الله عز وجل. أو يذهب مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والعياذ بالله، فيكذب بهذا، فيكذب بهذا النزول أو ينفيه، أو أنه يؤول إلى غير ذلك. قال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. روى حديث النزول قوم لا يرد حديثهم. مر معنا على أن أحاديث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حيلة للجهمية والمعطلة ليردوه من ناحية السند، لا حيلة لهم، لأنه أحاديث متواترة. ألا خاب قوم، خاب قوم لأنهم كذبوا هذا الحديث ونفوا النزول عن الله تعالى، وأولوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بغير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وافتروا على الله الكذب، كذبوهم وقبحوا. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وهم الجهمية ومن سار على منهجهم. فأصل البلاء هم الجهمية والمعتزلة، وكل من جاء من بعدهم وسار على نهجهم فهم الذين فتحوا باب الضلالة والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث: من دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبع، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، وبالعكس من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فليحذر المسلم أن يكون من دعاة الضلال، لأنه لا يختص بإثم نفسه فحسب، وإنما يتحمل آثام من اتبعوه. ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال رحمه الله: روى ذاك قوم لا يرد حديثه، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. الجهمية المعطلة ماذا كانوا يقولون عن أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا الأسماء والصفات؟ يقولون عنهم مشبهة، يقولون عنهم مجسمة، يقولون عنهم غثاء، يقولون عنهم عثرا، ألقاب كثيرة ينبذون بها أهل السنة والجماعة، ولا يضر أهل السنة هذه الألقاب، وهذا ديدن أهل البدع من قديم. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر، شاعر، كاهن ومجنون، وهكذا من أثبت الصفات قال عنه مشبهة معطلة. شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره من سار على منهج السلف قالوا عنه تيمي، كذلك من بعدهم الإمام محمد بن عبد الوهاب من دعا إلى التوحيد حذر من الشرك قالوا عنه وهابي. وفي هذا الزمن في ألقاب جديدة ينبذون بأهل السنة، نعم، من دعا إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وحذر من البدع ومن المناهج المخالفة قالوا عنه جامي، قالوا عنه مدخلي، صح ولا لا؟ موجود هذا عند بعض الناس، هذه طريقة من طرق أهل الأهواء، لأن أن نحذر من طريقة أهل الأهواء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية وهو يخاطب أهل التعطيل، يقول: فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان، فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان. وضعوا لأهل السنة ألقاب في كل زمان ومكان، ولا يضر ذلك أهل السنة، لا يكون ذلك سببا في يعني ثبوط أهل السنة أو تكاسل أهل السنة، لا. السني عليه أن يعتز بأنه يسلك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، يثبت على السنة، كما أن المجاهد عليه أن يثبت في المعركة، اصبروا وصابروا ورابطوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وهذا المجاهد بالسيف وبالسنان، كذلك المجاهد في نصرة التوحيد وفي تعليم الناس العقيدة والتحذير من الشرك والبدع عليه أن يثبت، ولا يصغي لأهل الأهواء والبدع لأن يحذرون من السنة ومن أهل السنة. نعم. أسئلة؟ سؤال يا مشاهد. نعم، أنا أحث على الحفظ، حفظ المنظومة، وعندنا واحد اليوم مستعد، الشيخ ما شاء الله قد أخبرنا ما شاء الله في أكثر من واحد، جزاه الله خير، يسمع إن شاء الله في نهاية الدرس قبل أن نختم نستمع له. أيوة، وإذا في أحد غيره كذلك إن شاء الله غدا، أنا أحثكم على أن تحفظ المنظومة، واللي ما ليحفظها بكرة نسمع له. والمشايخ بعده خير. فين الهمم؟ الإمام مالك حفظ الموطأ في 9 ليالي، الشيخ حافظ حكمي كان كل ليلة ينظم 400 بيت، لما يكون خالي الذهن يقول الشيخ أحمد النجمي كان ينظم في الليلة 400 بيت، نظم علم وهو نظم شعر. الله أكبر. نعم. كيف السؤال؟ مرة معنا أمس أن السنة، اتباع السنة لابد أن يكون في 6 أمور. ها؟ نعم. الآن ما نقول حتى كامل، اللي يأتي منها بأربع مقبول. استعد. أنت عندك سؤال آخر. أنت عندك منظومة. خليك للمنظومة جاهز. نعم.
تفضل.
تفضل يا شيخ. السبب أحسن. الكيفية
القدر والمكان.
أحسن الزمان والقدر والمكان. ممتاز. ها؟
أيوة. اسمك الكريم؟
اسمك.
ها؟ أيوة. طيب.
سؤال آخر الذين خالفوا أقوال الناس في إثبات الرؤية لله عز وجل، هناك أصناف وأقوال، ومع بيان القول الحق بالدليل.
من هذه الجهة
يلا حتى نزعلوا علينا الجهة.
جهة اليمين
مسألة الرؤية تفسير فيها.
أيوة. حد مستعد؟ رفعت يد؟ أي نعم. تفضل يا شيخ.
بسم الله.
سلام. فيها ثلاثة أقوال. الأول من يدعي أنه يرى في الدنيا والآخرة هم غلاة الصوفيين.
أحسن.
ومن نفى بالكلية في الدنيا والآخرة هم الجهمية.
الجهمية والمعتزلة.
وثالثه هو القول الحق أنه يرى في الآخرة.
نعم. ما الدليل؟
في الآخرة بيجب يوم الناظرة إلى ربها الناظر.
أحسن. أجل أسأله.
اسمك يا استاذ؟
علي آدم.
أحسنت يا علي آدم. نمشي تفضل.
نرجع إلى الموضوع. وقول إن خير الناس بعد محمد وزراع قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي الحليف الخير بالخير مرجح وإنه والله تبارك فيهم على موجب الفردوس الجنوب تصرح سعيد الوسعد وابن عوف وطلحة وعامل
وطلحة وعامل
سعيد الوسعد وابن عوف وطلحة وعامل في وزبير مرتح وعايشهم المؤمنين وخالنا وحاول يعجب به فهو المصلح وأنصار والمهاجرون ديارهم بنصر وظلمة نار جرزح ومن بعده وتابعون بحسن ما حذو حذوهم قول وفعل فافلح
قبل عندي وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. أيها هذه عندك موجودة هذه؟
ومن بعده وتابعون بحسن ما حذو حذوهم قولا وفعلا فافلحوا وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آل في الصحابة تمدح وبالقدر
يكفي لهنا بعد ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. هذا البحث مهم في بيان حق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد مدحهم الله تعالى في كتابه في آيات تتلى وزكاهم الله فالصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. الصحابة كلهم عدول. قال الله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالله جل وعلا أثنى عليهم ومدحهم بأنهم هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، وحصر الصدق فيهم لتحققه فيهم. قال الناظم: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجع. قل يا صاحب السنة، قل هذا أبين فضل الصحابة. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في هذا كذلك بيان لفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. الله أكبر. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لا تخوضوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعرف للصحابة فضلهم ومكانتهم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجع. وزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وزيراه يعني من أهل الأرض. جاء في حديث لكنه ضعيف أنهما وزيراه من أهل الأرض أبو بكر وعمر، ووزيراه من أهل السماء جبريل وميكائيل، لكنه حديث ضعيف. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما أفضل الصحابة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا ما قرره أهل السنة والجماعة. وأبو بكر رضي الله عنه له من الفضائل العظيمة الجمة. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب النساء إليه قال عائشة، قال من الرجال قال أبوها. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، أهل الجنة، سيدا كهول أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر، مني بمنزلة السمع والبصر. قال صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة، كل طاقة إلا خوخة أبي بكر. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفضائله جمة رضي الله عنه. من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة صاحبه في الهجرة، وهذه منقبة عظيمة. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. فضل عظيم لأبي بكر رضي الله عنه، ولهذا كان أعلم الصحابة. تعرفون لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة ابنته أبو بكر: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أشيف، يعني رقيق، إذا قام مقامك يغلبه البكاء. يعني شوف واحد آخر يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. يعني في كثرة المراجعة. الله أكبر. هذا فضل عظيم لأبي بكر رضي الله عنه. وفي يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبو بكر؟ موقف عظيم، كان خارج المدينة، ولما جاء فإذا عمر قد أخذ سيفه وقال من قال بأن الرسول قد مال ضربته بسيف الآخر. وقف أبو بكر خطيبا وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبره الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر والله ما كأني سمعت بهذه الآية إلا لتوي، الآن سمعت بها، ما كأني قد قرأتها من قبل. فهذا فيه بيان لفضله ومكانته أبو بكر رضي الله عنه. قال وزراه قدما، قدما يعني اسم زمان من القدم منذ بداية الدعوة. وعمر رضي الله عنه فضائله جمة، منها ما جاء هو وأبو بكر في حديث واحد، ومنها ما اختص به عمر رضي الله عنه، كما جاء في الحديث لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه، إن يكن في أمتي محدثون أي ملهمون فإنه عمر. وقد وافق القرآن الكريم في غير ما قصة، فهذا يدل على فضله ومكانته رضي الله عنه. كذلك قال وزراه قدما ثم عثمان لرجح، عثمان بن عفان رضي الله عنه له فضل عظيم. عثمان بن عفان اشترى الجنة مرتين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومية وله الجنة؟ قال عثمان أنا. من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك كان تستحي منه الملائكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه وقد كشف عن شيء من فخذه، فانحسر شيء من فخذه، فجاء لما دخل عثمان أعاد الغطاء أو اللباس، فسأله بعض الصحابة يا رسول الله دخل عثمان فعلت كذا، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه في بيعة الرضوان لما أرسله إلى كفار قريش وأشيع أن عثمان قد قتل، بايع الصحابة الرسول بيعة الرضوان وبايع الرسول عنه، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، يقول الشيخ حافظ رحمه الله. إلى غير ذلك تزوج بنتي رسول الله رقية وأم كلثوم رضي الله عنهم، هذه كلها من فضائل عثمان. ثم كذلك ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا الشبطين له مناقب عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم هو مني بمنزلة هارون من موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الله أكبر، فضل عظيم، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كل واحد يتمنى أن يكون هو الذي يعطاها هذه الراية، والراية هي العلم التي تكون في الجيش، كلهم يتمنى أن يكون هو الذي يحوز على هذا الفضل. ما باتوا يدوكون ليلتهم يخوضون، من هو ما باتوا كحالنا اليوم الله المستعان. فلما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب، ما رآه ما شافه، قال أين علي بن أبي طالب، قالوا يا رسول الله هو يشتكي، في عينيه رمد، هو يشتكي، فدعا به فجيء به فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأمرهم بما يجب عليهم، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. زوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها. فهؤلاء الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين هم أفضل الأمة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال وزيراه قدما، الوزير هو المعين الذي يحمل عنه أثقاله، الذي يحمل عنه أثقاله. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، احذروا من محدثات الأمور، احذروا من البدع. الصحابة لهم فضل، قلنا الخلفاء الراشدين، ثم بقية العشرة مبشرين بالجنة، ثم أهل بدر بعدهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أهل بيعة الرضوان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن يلي النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا أكثر من ألف، لن يلي النار أحد بايع تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، ثم صغار الصحابة بعد ذلك من أسلم بعد الفتح وقاتل، ثم صغار الصحابة. فالصحابة لا يلحقهم أحد في الفضل مهما عمل، لعظم مكانتهم وعظم فضلهم. ومع ذلك ما سلم الصحابة من أهل الأهواء والبدع، ومن دعاة الضلال، من الروافض والخوارج والنواصب. الخوارج الذين حملهم على هذا التشدد والغلو في الدين، حملهم الغلو والتشدد في الدين إلى أن كفروا الصحابة، كفروا علي بن أبي طالب ومن معه. والخوارج مذهبهم خطير، يكفرون، كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: أهل الإسلام منهم في تعب، وأهل الكفر منهم في راحة. أتعبوا أهل الإسلام، تجدهم يكفرون أهل الإسلام ويحدثون الفتن في بلاد الإسلام، فلنحذر من منهج الخوارج. كفروا الصحابة، كفروا علي رضي الله عنه من معه، كذلك النواصب الذين غلوا في علي بن أبي طالب، حتى منهم من ادعى فيه الألوهية المؤلهة، وكذلك النواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت، وكذلك على طريقة الخوارج. فالخوارج كذلك نواصب، لأنهم كفروا الصحابة. فالحذر من الطوائف الذين ظلوا في هذا الباب ووقعوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا يا إخوة أن نحفظ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامتهم، وأن نحفظ الألسن من الوقيعة فيهم. ولهذا يقول الإمام أبو زرعة الرازي: إذا رأيت رجلا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت رجلا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وزنديق يطلق على المنافق. لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين. الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين، نقلوا لنا الأحاديث. فيريدون هؤلاء أهل الضلال أن يبطلوا شهودنا، أن يبطلوا شهودنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، حليف الخير رفيق الخير المحالف للخير الذي حليفه الخير منجح من النجاح، وهو تحصيل المقصود والظفر به. وعلي بن أبي طالب هو أول من أسلم من الصبيان، فأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد المماليك بلال بن رباح رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فعلي رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها. وأبو الحسنين أبو السبطين الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله عنهما، وهما سيدا شباب أهل الجنة. قال الناظم: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على ندب الفردوس بالنور تسرح. وإنهم للرهط، الرهط هم الجماعة دون العشرة، ويقصد بهم هنا العشرة المبشرين بالجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. على ندب الفردوس أي على نوق من الجنة بالنور تسرح، تسرح بهم حيث شاءوا. جاء هذا في حديث عند الترمذي، جاء هذا في حديث عند الترمذي ولكن فيه ضعف، وجاء مرسلا بسند صحيح، وجاء مرسلا بسند صحيح وله شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه، فيرتقي بذلك إلى درجة الحسن. وجاء في صحيح مسلم عن أبي مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، كلها مخطومة على ندب الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هذه تكملة للعشر المبشرين بالجنة. سعيد سعيد ابن زيد ابن عامر ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخت عمر رضي الله عنه. سعيد وسعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وابن عوف. من هو ابن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف. وطلحة من هو؟ طلحة بن عبيد الله. وعامر فهر أبو عبيدة، أبو عبيدة عامر بن الجراح. والزبير الممدح، والزبير بن العوام رضي الله عنه، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الستة مع الخلفاء الأربعة صاروا عشرة مبشرين بالجنة، وهم أفضل الصحابة، أفضل الصحابة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. قال رحمه الله: وقل أنا عندي فيه تقديم وتأخير. وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح.
أكرم به فهو مسلم،
هذه اختلف طبعا. أنا عندي ثم امنح، الطبعات تختلف كلها تؤدي المعنى.
قالوا يا معاوية أكرم به
فهو مسرح. وهنا قال أكرم به ثم امنح. قال وعائشة أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوها أبو بكر رضي الله عنه. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام على سائر الطعام. وكانت من علماء الصحابة حملت للأمة علما غزيرا وفقها كثيرا. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل عائشة رضي الله عنها أم خديجة رضي الله عنها. اختلف العلماء في ذلك وللسفارين له كلام وغيره له كلام. منهم من قال إنها خديجة لأنها يعني وقفت مع رسول الله في بداية الدعوة وهي أم أولاده إلى آخره وكانت تثبته. ومنهم من قال عائشة لأنها كانت أعلم الصحابة ونقلت عنه علما كثيرا ومات رسول الله بين سحرها ونحرها وفي بيتها ويومها. قال مات رسول الله بين حاقنتي وذاقنتي وفي بيتي ويومي. وبعض العلماء له جمع بين القولين قال خديجة أفضل من حيث البداية وعائشة أفضل من حيث النهاية. وهذا جمع حسن جمع حسن. وعائشة أم المؤمنين وخالنا. عائشة أم المؤمنين برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في سورة النور إلى يوم القيامة آيات تتلى برأها الله. فمن اتهمها بعد ذلك وكذب القرآن فهو كافر كما قال أهل العلم. معاوية أكرم به ثم منحه. وهنا عندكم يقول فهو مصلح فهو مصلحه. معاوية ابن أبي سفيان صحابي الجليل خال المؤمنين الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اجعله هاديا مهديا. معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي كاتب الوحي وخير ملوك الدنيا إلى غير ذلك من فضائله رضي الله عنه. وقد صنفت مصنفات وألفت مؤلفات في فضل معاوية رضي الله عنه. لماذا؟ لكي يردوا بذلك على أهل الأهواء. لكي يردوا بذلك على أهل الأهواء والبدع الذين يتكلمون في معاوية رضي الله عنه وخال المؤمنين وكاتب الوحي. فلنعرف له فضله. وإذا كان هناك أن يتكلم في الصحابة فينبغي أن نبرز مكانة الصحابة. نعقد الخطب في فضائل الصحابة خطب في فضائل عائشة رضي الله عنها خطبة في فضائل معاوية رضي الله عنه. وهكذا نبين مكانة هؤلاء الصحابة عند أهل السنة والجماعة. ويا إخوة إن أعراض الصحابة عندنا أولى وهي أولى بالدفاع أن ندافع عن صحابة رسول الله. فإياك أن يغرك من يغره يقول لك لا. تجد الآن بعض الناس ممن يقال عنه أنه مفكر أو غيره من الكلام له كلام في صحابة رسول الله. فمثلا يتهم معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص بالخيانة والغش وشراء الذمم. أترضون مثل هذا الكلام في الصحابة؟ أحد يرضون مثل هذا؟ ما أدري من هذا؟ إنه سيد كتب سيد كتب في كتبه يتهم معاوية وأبو سفيان بالغش والخيانة وشراء الذمم. ويتهم أبو سفيان بالنفاق يقول إسلامه إسلام الشفه واللسان ليس إسلام الوجدان. نحن نحذر من هذه الكلمات لئلا يتأثر بها الشباب لأن هناك من يربي الشباب على هذه الكتب يقول لا ليس فيها شيء. هذه موجودة في كتب ذي الصفحات. علينا أن نربي أبناءنا وطلابنا على على محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر ممن يغمز فيهم ويتكلم في الصحابة. فأعراض الصحابة عندنا كما يقال خط أحمر، صحابة رسول الله هم الذين نقلوا لنا الدين. كيف وفي بعض كتبه يتكلم عن موسى عليه السلام ويقول إنه مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج؟ عن موسى عليه السلام أولو العزم من الرسل كليم الرحمن. يا إخوة، يجب أن نفهم ونعي وأن نعرف للصحابة فضلهم ومكانتهم. ولماذا العلماء في كتب العقائد يعقدون بابا لفضل الصحابة؟ كل كتب العقائد لابد أن تجد أنهم يعقدون لفضائل الصحابة أبوابا. لماذا؟ لكي يردوا بذلك على أهل الأهواء والبدع الذين تكلموا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم. هذا عندك الترتيب ولا إن الترتيب يختلف؟ قال: وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. وأنصاره والهاجرون ديارهم، أي المهاجرون والأنصار أيضا له فضل عظيم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وهاجروا من أوطانهم لنصرة الإسلام، والأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا إخوانهم في دار الهجرة. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، بغض الأنصار. قال: بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، أي أنقذهم الله تعالى من النار بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلنعرف للصحابة فضلهم. يقول الإمام ابن القيم في النونية: هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ أو مدرك لروائح الإيمان؟ فالأنصار والمهاجرين لهم فضل. ولهذا لما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات في الغنائم أعطى المهاجرين، تكلم بعض الأنصار فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا قال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: رضينا. فبكوا حتى خضلت لحاهم، حتى خضلت لحاهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لقلتم أتيتنا مطرودا فآويناك. وكذا يعني إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لهم فضل ولهم مكان، والمدينة لها فضل كذلك، ومكة لها فضل. ولهذا لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة قال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منك. ولما جاء إلى المدينة: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا إلى آخره. وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا.
ومن بعده والتابعون بحسن ما حضروا حظوهم قولا وفعلا فأفلحوا.
والتابعون فالتابعون ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ ومن بعدهم
لحسن ما حضوا
ومن
بعدهم والتابعون لحسن ما
هذا
في نسخ في بعض النسخ لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. اختلاف النسخ. لقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان وهذا يشمل كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. لكن إذا أطلق التابعي فما المراد به؟ التابعي من أخذ عن الصحابي ومن لقي الصحابة فهذا هو التابعي. ومن هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح، حتى لو تخلت ردة ثم عاد إلى الإسلام فإنه يبقى له حكم الصحبة، يبقى له حكم الصحبة. وكذلك التابعي، فاسم التابعي عموما يشمل كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على نهج الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم بعد الصحابة. قال ومن بعدهم فاتبعونا لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. التابعين كذلك لهم مكانة ولهم فضل، ولهذا في الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الصحابي فلا أدري أقال بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، لا أدري قال قرنين أو ثلاثة. نعم.
وقل خير قول بالصحابة كلهم ولا تربط عن تغيب وتجره، فقد نطق الوحي المبين بفضله وفي الفتح آي بالصحابة تمدحه.
وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، لا تك طعانا تعيب وتجرح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، كل الصحابة، الصحابة كلهم عدود، الصحابة لهم فضل ولهم مكانة، فيجب أن نعرف قدرهم ومكانتهم لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين، ولأن الله تعالى زكاهم وعد لهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها تكلفا وأحسنها هديا وأعظمها حلما إلى غير ذلك. وفي الحديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وقل خير قول في الصحابة كلهم بأن تثني عليهم وتمدحهم لأنهم يستحقون هذا المدح والثناء. ولا تك طعانا تعيب وتجرح، لا يجوز تنقص أحد من أصحاب رسول الله، لا يجوز ذلك، أو التماس العيوب لهم كما تفعل الرافضة أو كما تفعل الخوارج الذين يكفرون الصحابة. علي عثمان رضي الله عنه من الذي قتله؟ قتله الخوارج، قتلوه وهو يقرأ القرآن، ويقرأ القرآن قتلته الخوارج. علي رضي الله عنه قتلته الخوارج وهو ذاهب يريد أن يصلي في الطريق، عبد الرحمن بن ملجم. عبد الله بن خباب بن الأرد قتلته الخوارج وبقروا بطن الجارية حتى سال الدم على النهر كالشراك. فقوم لا يرضيهم كما يقول أهل السنة أن تجتمع كلمة المسلمين ولا أن تتحد صفوفهم، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كم لقي منهم أهل الإسلام من الخوارج والروافض وغيرهم. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. يقول سماحة الشيخ صالح حفظه الله: لا يجوز تنقص أحد منهم أو التماس العيوب لهم كما تفعل الرافضة، فإنهم أعداء الدين وأعداء الأمة وأعداء الملة، وكما تفعل الخوارج الذين يكفرون الصحابة. قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. نطق الوحي المبين الكتاب والسنة، لأن السنة وحي، السنة وحي ثاني. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، في سورة الفتح كذلك آيات تمدح الصحابة، كما في قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآيات قوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: يا أخي أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم. كذلك قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، دل على أن الذي يغتاب من الصحابة أو يبغضهم أنه على خطر عظيم، على خطر عظيم، ليغيظ بهم الكفار. فيقول الناظم: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، بل في الفتح وفي غير الفتح من كتاب الله عز وجل، وكذلك في الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي تبين فضائل الصحابة. وقد ألف العلماء كتبا، ألفوا كتبا في فضائل الصحابة كالنسائي وغيره، ألفوا كتب في فضائل الصحابة، أدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح من التابعين وغير ممن بيّنوا مكانة الصحابة، أنه يعرف للصحابة قدرهم مكانتهم. ومن الواجب علينا يا إخوة أن ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض مسلم ذب الله عن وجهه النار. مسلم من المسلمين تذب عنه بحق ذب الله عن وجهه النار، كيف عندما تذب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدافع عنهم، تبين مكانتهم، تبين الأدلة التي تبين فضلهم ومكانتهم، تحذر ممن يقدح فيهم من الطوائف أو من الأشخاص يقدحون في الصحابة أو يطعنون فيهم؟ هذا من الدفاع عن الدين، من الدفاع عن الصحابة، وليس هذا من الغيبة. لا يأتي ملبس عليك ويقول هذا غيبة، لا، هذا ليس طيبة. من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرهم؟ من أين عرف الناس الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وغيرهم من رؤوس أهل البدع إلا بتحذير علماء السنة منهم ومن أقوالهم المخالفة التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة؟ فهذا من الذب عن الشريعة ومن الدفاع عن الدين، وهذا مهمة طلاب العلم وأهل العلم أن يدافعوا عن الدين وعن سنة سيد المرسلين. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بعد الصلاة. إذا
نظر فضيلة الشيخ على هذا الشرح الممتع المفيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته، لأنه الوقت الآن
يحتاج سؤال،
لأن فيه عنده سؤال أو مداخلة وعنده تسمع.
نجعل هذا بعد التسميع الآن. لا الآن التسميع الآن.
طيب تفضل.
أيوة.
ليس من الورقة إنما من حفظك.
أيوة.
شيخ يا شيخ يا
الصفحة الأولى الآن والأخرى بكرة. هذا يرجع لكم أنتم المشرفين.
أولا
إذا يعني بالتقسيط بالتقسيط أقساط
مقبولة.
الحفظ مقبول خلاص. الشيخ عبد الرزاق.
أولا إذا نور المشايخ وأهلا وسهلا. كما تنزل مطارات إلينا على زهرة الطماع. حياكم الله جميعا. ونرحب بالأستاذ عبد الله بن محمد النجمي. أهلا وسهلا بالله ناجي. ونحن نريد الكثير من أمثالكم من يصفنا ويزورنا في جيبوتي.
الله لا الشرف.
الشيخ عبد الرزاق هو من يأتي بكم وبزارة الأوقاف.
أنا الذي تشرفت باللقاء بكم وأنا السعيد وأنا والله أسعد.
ونحن نتشرف بالشيخ عبد الرزاق وجل يأتي.
جزاكم الله خير جميعا.
طيب
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام وليكنا بذاك دانا على القيام وأفصح ولا تكن في القرآن
بالوقف
قائلا كما قال أتباع نجهم وأسجحهم
خلاص. قل
نعم.
وقل إن خير الناس بعد محمد
وزراه قدما وزراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح
إن
شاء الله غدا نكمل
إن شاء الله تعالى بهذا نأتي إلى نهاية الدرس الأول من برنامج اليوم ونستعد لصلاة المغرب والقوام إن شاء الله تعالى وأدعو فيها إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب.
الإيمان بالقدر له أربع مراتب، حد يذكرها مشايخ؟ هذه أساسيات هذه من الدروس المهمة. نعم. العلم، الكتابة، المشيئة، والخلق
والإيجاد.
أي الخلق والإيجاد. هناك بيت من الشعر مجموعة كلها في نظمها بعض العلماء في بيت شعر. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب القدر الأربع. كذلك القدر ينقسم إلى أربعة أنواع. التقدير ينقسم إلى أربعة أنواع. هل يذكرها مشايخ أنواع التقدير؟
الإمام المحظور؟
لا أنواع التقدير. التقدير الأول التقدير الأزلي. تقدير الأزلي في اللوح المحفوظ قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن الله قدر مقادير الخلق، يقول صلى الله عليه وسلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرش واحد. النوع الثاني التقدير اللي بعده التقدير العمري، تقدير العمري وهو الوارد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا هو التقدير العمري. النوع الثالث التقدير الحولي، متى يكون؟ ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. النوع الرابع أو الخامس، الرابع التقدير اليومي وهو الوارد في قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. قال أهل العلم يصرف أمر مخلوقاته، يغفر ذنبا ويفرج هما. هذه أنواع التقدير، فيجب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعت على يعني إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وعاد شاب صغير، قال احفظ الله يحفظك يا غلام، احفظ الله يحفظك الحديث. فيجب أن نعلم أبناءنا هذه العقيدة الصحيحة. كذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب وعلى المعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصائب، يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعايب. كيف ذلك؟ إذا أصبت بمصيبة في أهلك في مالك في ولدك تقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. لكن واحد مثلا ما يصلي، يا أخي صلي احرص على الخير، قال الله قدر علي أني ما أصلي، ها يجوز هذا؟ لا ما يجوز. أولا أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثانيا أن الله تعالى بين لنا طريق الخير وطريق الشر، إنا هديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. ثالثا أن القدر سر من أسرار الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، القدر سر من أسرار الله. رابعا أن الواحد من الناس تجده في أمر الدنيا يبذل الأسباب، صح ولا لا؟ يبغى زوجة يبذل السبب، يبغى وظيفة يبذل الأسباب، فإذا جاء وقت الطاعة والعبادة قال قدر الله عليه أن أصلي، فلا حجة له في ذلك. خامسا أن هذا الشخص لو اعتدى عليه شخص وضربه وقال له قدر الله علي أن أضربه، هل يرضى بهذا الاحتجاج؟ ما يرضى. جاء أن عمر رضي الله عنه جاء إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال له عمر، فقال لعمر يا عمر قدر الله علي أن أسلم، قال وأنا قدر الله علي أن أقطع يده. فلا حجة على من يحتج بالقدر على المعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعايب. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل رضي في حديث جبريل عليه السلام لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام ثم عن أركان الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار. وقد جاء في الحديث الآخر إذا ذكر القدر فأمسكوا لا تخوض في القدر. ولهذا لا يسأل في القدر بلما لما كتب كذا لما قدر كذا، لا تسأل، بل يجب عليك الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وألا نصغي لأهل البدع، لأن أهل البدع حتى في باب القدر هذا الباب العظيم الواضح البين في نصوص الكتاب والسنة خالفوا أهل السنة والجماعة. القدرية بنوعيها، القدرية الغلاة والقدرية النفاة والقدرية المجبرة، سواء الذين قالوا إن الله لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، أو من قالوا إن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، أو كانوا القدرية الجبرية المجبرة الذين قالوا إن العبد مجبور على فعله وأنه كالحجر الذي يتدهده وكالشجرة التي تحركها الرياح إلى آخره، من هذه الأقوال الباطلة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، العجز والكيس النشاط وإلى غير ذلك كل شيء بقدر، لكن ما عليك إلا أن تعمل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا الصحابة قالوا يا رسول الله أنعمل في أمر قد فرغ منه مكتوب أو أمر مستأنف؟ قال بل أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. فما عليك يا عبد الله إلا أن تعمل وتؤمن بأن كل شيء مكتوب مقدر، وليبشر العبد بالخير. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في يوم غد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد البدني على هذه الكفاية وعلى هذا الشرح المبسط. والعلم يا شباب دائما يفهم بالمذاكرة والحفظ. النصيحة لكم وأنتم في مقتبل العمر، حفظوا هذا المتن، حفظوا هذا المتن، لأنه متن يحتوي أهم مسائل العقيدة، أهم مسائل العقيدة، باب الأسماء والصفات وباب القدر وباب السعادة، هذه أهم الأبواب التي ضمنوها أهل العلم في مؤلفات العقيدة وفي كتب السنة. فأسأل الله عز وجل لصاحب الفضيلة أن يجزيه خير الجزاء، وأن المؤمن ينتبه إلى هذا العلم، وغدا ستنتهي التوبة بإذن الله تعالى. فنريد من الجميع الحضور المبكر، الحضور المبكر، ونطلب الإدارة المحلية كذلك أن تكتب الجوائز غدا، فاليوم تعويض بالأمس لأن أمس لم تكن جوائز، فنطلب إن شاء الله بإذن الله تعالى أن تكون الجوائز 10 جوائز بدل 5
إن شاء الله،
تعويضا لجوائز أمس. وها نحن الآن نعلن أسماء الفائزين في اليوم، أولهم الأخ فرحان،
ويعني استعدادا إن شاء الله تعالى. وهذه الموضوع مهمة لطلبة العلم، لأنها شملت عقيدة المسلم، عقيدة التي ينبغي عليها
أن يكون عليها المسلم. نعطي الميكروفون لفضيلة الشيخ وإن شاء الله تعالى أثناء الدرس الدرس الأول والدرس الثاني تكون هناك أسئلة ومناقشة حتكون عليها جوائز إن شاء الله. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل هذه الدورة المباركة في شرح هذه المنظومة، منظومة ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. وكما ذكر الشيخ وفقه الله الشيخ آدم، تكون هناك أسئلة، كذلك نشجع على حفظ المنظومة. فالحفظ من الأهمية بمكان لطالب العلم، وكما قال الناظم: احفظ فكل حافظ إمام. فإذا انطفأت الكهرباء يبقى معك عيش المحفوظ. العلم إنما العلم ما حواه الصدر، ليس العلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. كلما كان الإنسان يعتني بالحفظ، كلما كان هذا العلم ثابتا راسخا معه مستفيدا منه، يجده حيثما احتاج له. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بأن نعتني بالحفظ، الحفظ والفهم، الحفظ مع الفهم والعمل، هذا هو ديدن طالب العلم. والأخذ، أخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة ومشايخ أهل السنة، هذا من الأهمية بمكان. كما قال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك. انظر عمن تأخذ دينك. فالعلم يؤخذ عن أهله، كما قال بعضهم: لا يؤخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي. ومن طلب العلوم بغير شيخ أضل عن الصراط المستقيم. كما قال بعض السلف: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أن يعتمد فقط على الصحف على الكتب، هذا شيء طيب، لكن الأخذ عن أهل العلم وعن مشايخ أهل العلم، مشايخ أهل السنة، هذا شيء مهم جدا. لأن العالم يميز لك بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين القول الضعيف والقول الصحيح، بين الراجح والمرجوح، هذا لا تجده إلا عند أهل العلم الذين لهم الممارسة والخبرة في العلم. إن هذا العلم دين، يقول ابن سيرين: فانظروا عمن تأخذون دينك. وفي هذا الزمن نلاحظ تساهل البعض، فتجده في أمر الدين إذا احتاج إلى فتوى، إلى أمر مهم، يقول: أفتح على جوجل ها واكتب السؤال يأتيني الجواب. هذا ليس حجة، ليس عبرة. ربما هذا المجيب لا يكون من أهل العلم الثقات، فأنت احرص على أن تأخذ العلم عن أهله، عن أهله. إذا لو أن شخصا تعطلت سيارته الآن، يسأل عن أفضل المهندسين، أليس كذلك؟ لو احتاج إلى عملية، يسأل عن أفضل الأطباء. لو احتاج إلى فتوى أو مسألة شرعية، لا، افتح جوجل أخذ الجواب. لا، فأنا أحببت أن أنبه على أهمية أخذ العلم عن أهله. تفضل.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح المسبح
مسبح. نعم، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح تعالى المسبح. هذا مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسورة الإخلاص سميت بهذه السورة لأنها أخلصت التوحيد، أخلصت التوحيد لله تعالى، فهي كما هو معلوم القرآن على ثلاثة أقسام: إما توحيد وهو الإخبار عن الله تعالى وعبادته سبحانه والنهي عن الشرك به، وإما أوامر ونواهي وهي الحلال والحرام والأحكام الشرعية، وإما أخبار عن الرسل والأمم والماضي والمستقبل، وهذه أقسام القرآن. سورة الإخلاص اعتنت بالتوحيد وما يتعلق بالتوحيد، فهي في التوحيد، ولذلك صارت تعديل ثلث القرآن في الفضل، لأنها خلصت بتوحيد الله تعالى. وفيها نفي وإثبات، نفي النقائص عن الله تعالى وإثبات الكمالات لله عز وجل. وكذلك قول الناظم: وليس بمولود وليس بوالد. في هذه السورة كذلك رد على الذين أثبتوا الولد لله تعالى، وهم النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على المشركين الذين قالوا الملائكة ابن الله، الملائكة بنات الله، فجعلوا لله البنات وهم يكرهونهن. قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى. قال سبحانه: ويجعلون لله ما يكرهون. ويقول سبحانه: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فقول الناظم: وليس بمولود وليس بوالد، وليس بمولود وليس بوالد، وهذا مأخوذ كما أشرت من سورة الإخلاص التي فيها إثبات الأحدية والصمدية لله تعالى. الله الصمد، قل هو الله أحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفي الولد والوالد عنه، ونفي المشابهة والمثلية له سبحانه، فلا يشبهه شيء من خلقه، لا يشبهه شيء من خلقه، ولا يشبه شيئا من خلقه. ولهذا يقول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ رد على الممثلة والمشبه. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه عن أوصافه، إن المعطلة عابد البهتان، عابد البهتان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: المعطل، يعني الذي ينفي عن الله الأسماء والصفات، يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني رحمه الله: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان، رب وعبد كيف يجتمعان. كيف تشبه الخالق بالمخلوق؟ الخالق له صفات تليق بجلاله، الله الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. احفظوا هذا يا مشايخ: الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. وهناك قواعد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه منها التدمرية، وهي قواعد مهمة لنا جميعا كطلبة علم. منها قاعدة التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات اسم السميع والبصير لله تعالى، إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. هذه الصفات تليق بجلال الله. المخلوق كذلك سميع بصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن هل صفات الخالق كصفات المخلوق؟ لا، الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. إذا كان الفرق بين المخلوقين أنفسهم، أنت مخلوق والنمل مخلوق ها والحيوانات والحشرات مخلوقة، لو قيل لك سمعك مثل سمع القرد أو سمع النمل ما تزعل؟ كيف تشبهني بالقرد وانت مخلوق ومخلوق؟ كيف بمن يشبه الخالق جل وعلا بالمخلوق؟ فالله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة الأولى، التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. يقول العلامة الشيخ حافظ الحكمي، تعرفونه تسمعون به، صاحب منظومة سلم الوصول، شرح معالج القبول، شرح معالج القبول، يقول رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. وجل أن يشبهه الأنام، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله الأنداد وأنتم تعلمون، لغير ذلك من الآيات. هل تعلم له سميا؟ فهذه القاعدة. القاعدة الثانية، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته. القول في الصفات كالقول في الذات. القاعدة الثالثة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا رد على من؟ على الأشاعرة والكلابية من أثبتوا سبع صفات، أو الماتريدية إلى أثبتوا ثمان صفات وإلى أكثر من ذلك. يقال لهم كما أثبتتم هذه الصفات السبع على ما يليق بجلال الله وعظمته فأثبتوا باقي الصفات. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناقش الأشاعرة، قال لهم: عندما تؤولون مثلا يعني هذا التأويل لهذه الصفات، صفة المحبة بإرادة الثواب أو إرادة الإنعام، هل هذه الإرادة مثل إرادة المخلوق أو إرادة تليق بجلال الله وعظمته؟ قالوا: لا، هذه إرادة تليق بجلال الله وعظمته. قالوا: إذن أثبتوا الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته، أثبتوا الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. حتى إثباتهم لهذه الصفات السبع ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، قالوا: نثبتها لأن العقل أثبتها، ليس لأن النص والدليل أثبتها. فهذه قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات. كذلك الإثبات عند أهل السنة والجماعة للصفات إثباتا بلا تمثيل، والتنزيه تنزيها بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل، يعني بدون نفي أو جحد لأسماء الله تعالى وصفاته. يقول الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، ليس له شبه، ليس له مثيل، تعالى المسبح، الله تعالى المسبح أي المنزه المنزه سبحانه عن صفات النقص، ولهذا من أسمائه سبحانه القدوس السلام، وهما من أسماء التنزيه. فالله تعالى منزه عن صفات النقص، ولا يشبه شيء من مخلوقاته. المسبح المنزه وهو التسبيح، وهو عباده وقرب لله تعالى، ولهذا أمرنا أن نسبح من قال سبحان الله وبحمده اليوم 100 مرة غفرت له خطاياه كانت مثل زبد البحر، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله سنة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي، وهكذا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه فيها فضائل عظيمة، سور من القرآن استفتحت بتسبيح سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يسبح لله سبح لله، إلى غير ذلك من السور العظيمة. قال وليس لو شبهم تعالى المسبح. نعم.
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمشتاق ما قلنا حديث مصرح.
نعم. رواه
جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
وقد ينكر الجهمي، قد ينكر الجهمي رؤية الله تعالى في الآخر ولا مستند له في ذلك. وعندنا في ذلك في إثبات الرؤية كما مر معنا يقول حديث مصرح، بل أحاديث، ليس بحديث واحد بل أحاديث متواترة. وما هو المتواتر؟ المتواتر ما رواه جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وقد ينكر الجهمي، والجهمي الذي تنتسب إليه أو الذي تنتسب إليه الجهمية، الجهمي بن من؟ ابن صفوان، الذي أخذ مذهبه عن من؟ من يعطينا خلاص السؤال؟ هذا السؤال الأول. سلسلة الجهمية تنتهي إلى من؟ يلا من يعطينا؟
لا لا لا، ليس إجابة جماعية، رفع يدك،
ارفع يدك والشيخ يختار.
أيوة بسم الله. اسمك؟ ها؟ يلا
بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة الجهمية أولها جهم بن صفوان، وهو أخذ عن جعد بن درهم، وجعد بن درهم هذا أخذ عن الوقت الحبيب بن الأعصم.
لا، قبل اثنين بعد
جعد بن درهم،
بعد الجهم أخذ عن جعد، والجعد أخذ عن من؟ أعطيك مساعدك واحد، إنما ما أجبت نشوف غيره.
أيوة.
وراحت الجائزة.
أيوة. عن
من يفيده، من يساعده مساعدة؟ ها؟
أيوة، هناك
عن أبان بن سمعان. يلا كمل.
هذا مساعدة، أبان بن سمعان،
وأبان هذا أخذ عن أخت حبيب بن الأعصم.
وش اسمه؟
وهو ابن عن
من اسم علي ابن اخته؟
اخته
ابن اخته ما اسمه؟ عن طالوت، ما دام قال ابن اخته ها يمشي
عن طالوت.
ها عن
النبي بن العصب الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو ايش؟ يهودي؟
يهودي
وهو أخذ من يهودي. يستاهل جائزة، يستاهل. نعم.
أخذ
عن سعود.
ما استاهل أنا. طيب.
نعم. قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. قلنا أن هذا مسألة رؤية الله تعالى للمؤمنين في الجنة في عرفة القيامة، هذا أمر ثابت متواتر والأدلة عليه قد سبق الكلام على هذه المسألة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. رواه جرير، أي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو من جملة الرواة من الصحابة لهذه الأحاديث. قال رواه جرير عن مقال محمد، أي يرويه جرير من قول محمد، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقل مثل ما قال، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، تنجح وتفوز. والنجاح هو الظفر بالمطلوب، ومن أخذ بقول أهل السنة والجماعة فقد فاز وظفر. وأما من تلطخ بأقوال أهل البدع وتابع أهل الأهواء فإنه سوف يندم في وقت لا ينفع الندم. إن تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تندم. يقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما اتبعت فلان من الناس الذي كان يدعوني إلى البدع والضلالات، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا الآخر ما ينفعك يوم القيامة، كل واحد يقول نفسي نفسي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجال قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يتمنون يرجعون إلى الدنيا حتى يتبعون الرسل. الآن نحن في وقت الاتباع. ما ينفعك شيخ الطريقة ولا ينفعك مرشد الجماعة ولا ينفعك اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنت مسؤول عنه في قبره ومسؤول عنه في عرصات القيامة. قال رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وتفوز بالمطلوب. نعم.
وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تضعف. وقد يزيل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح
بلا كيف
جل الواحد المتمدح إلى طرف الدنيا يكون بفضله وتخرج أبواب
فتخرج
أبواب السماء وتفتح.
يقول
ألا من مستغفر يرى ما فعل ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه روى ذاك قوم لا يرد حديثهم إلا خاب قوم كذبوا وقبحوا.
ألا خاب قوم
كذبوا وقبحوا.
قال الناظم رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. لا زال يبين الشيخ رحمه الله معتقد الجهمية ومخالفة الجهمية لمذهب أهل السنة والجماعة. والذين خالفوا أهل السنة والجماعة طوائف، نذكر هذا للفائدة. منهم غلاة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات جملة، ومنهم المعتزلة الذين أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة عن المعاني. قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وكذلك ممن ظل في هذا الباب الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات وأول الباقي والماتريدية والكلابية، وكذلك المفوضة. من هم المفوضة؟ الذين قالوا نفوض معاني الصفات الله أعلم بمعناها، وهذا قول باطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب المفوضة من شر أقوال أهل الإلحاد، لأن أهل السنة والجماعة يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية. أما المعاني فالأسماء والصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمه، وإنما يفوضون الكيفية. ولهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما قال له رجل: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ الإمام مالك طأطأ رأسه وعلاه الرحضاء العرق لهول السؤال، كيف يسأل عن الكيفية؟ ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع. ثم أمر بإخراجه. فلا يسأل في باب الأسماء والصفات، لا يسأل عن الكيفية. ولهذا يقول أئمة السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت رد على المعطلة، بلا كيف رد على المشبهة والممثلة. قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. كذلك من الطوائف التي ظلت في باب الأسماء والصفات الواقفة الذين توقفوا وقد مضى معنا في كلام الله، قالوا: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وكذلك اللفظية. وقد رد عليهم الإمام أحمد وغيره الذين قالوا لفظ بالقرآن مخلوق. قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه للفواضل تنفعه. وقد هذه قد للتحقيق، مثل قد قامت الصلاة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، والمراد وهو المراد هنا. وقد تأتي للتقليل، وقد تأتي للتقليل. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. نثبت إثبات صفة اليدين لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته، وكما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة، وهي من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية. والصفات من أهل العلم من قسم الصفات إلى قسمين: صفات ذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، يسميها العلماء الصفات الذاتية لأنها ملازمة لذات الله تعالى. والنوع الثاني الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل النزول والاستواء والكلام. وهناك صفات ذاتية فعلية، مثل صفة الكلام كما مر معنا، صفة ذاتية فعلية. ومن العلماء كذلك من يقسم، يقول: الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية، وكذلك ذاتية فعلية. وصفات سلبية، وهي التي نفاها الله تعالى عن نفسه، وهذه تنقسم كذلك إلى قسمين: ما نفاه الله عن نفسه ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. متصل ومنفصل، المتصل كالسنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، اللغوب والإعياء، كذلك الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن الأشياء التي نفاها الله عن نفسه ما هو منفصل، كالصاحبة والولد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وهذا نفاه الله عن نفسه منفصل. هذا كذلك من ضمن تقسيمات في هذا الباب. ومن أهل العلم كما ذكر الشيخ صالح آل الشيخ فقه الله فيما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، من أهل العلم من قسم الصفات إلى صفات جمال وصفات جلال، إلى صفات جمال وصفات جلال. صفات الجمال هي التي تبعث في القلب محبة الله عز وجل والرغبة فيما عنده كصفة الرحمة والمغفرة، وهناك صفات جلال وهي التي تبعث في النفس مخافة الله عز وجل وتعظيمه، مثل صفة القوة إلى غير ذلك والقدرة، فهذه تبعث مخافة الله تعالى وتعظيمه جل وعلا. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، كلتا يديه بالفواضل تنفح. وصفة اليدين لله تعالى من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية. وأهل السنة والجماعة كما ذكر أهل العلم من شيخ الإسلام ابن تيمية قال: هم وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فلا ينفون عن الله الأسماء والصفات، ولا يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق، بل يثبتون الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويا أيها الإخوة، من الأمور المهمة في هذا الباب ما قرره أهل العلم أن كل ممثل فهو معطل، كل ممثل فهو معطل، بل ليس معطلا مرة واحد، بل معطل ثلاث مرات، في ثلاث مرات، ومن ذلك في صفة إثبات اليدين لله تعالى. كل ممثل يعني كل من يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق فهو معطل، ممثل ومعطل. أولا عطل عن الله صفة اليد الحقيقية اللائقة به سبحانه. ثانيا عطل هذا النص عن مدلوله وصرفه إلى إثبات يد تشبه يد المخلوقين. ثالثا كونه عطل النصوص الكثيرة التي فيها إثبات الصفات لله تعالى والنافية عن مشابهة الله تعالى للمخلوقين. فكل ممثل فهو معطل، كل ممثل فهو معطل، وكذلك كل معطل فهو ممثل، كل معطل فهو ممثل. لماذا؟ لأن تعطيله للصفات إنما قام على ساق التمثيل. لماذا عطل هذه الصفة؟ لأنه وقع في ذهنه أن صفات الخالق تشبه صفات المخلوقين، فما نفى صفة اليد لله أو غيرها من الصفات إلا لأنه توهم أن إثبات الصفات للباري جل وعلا تشبه صفات المخلوق. فكل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل. قال الناظم: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، إثبات اليدين لله تعالى. وقد جاءت مفردة وجاءت مثنات وجاءت مجموعة، تبهوا معنا مشايخ. مفردة كما في قول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، جاءت مفردة، جاءت هنا مفردة. قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، والمفرد المضاف يعم الواحد والاثنين والجمع، المفرد المضاف يعم الواحد والاثنين والجمع. وأما المثنى فهي على بابها وعلى أصلها بل يداه مبسوطتان. وأما الجمع أولم يروا كم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قال أهل العلم هنا للتعظيم للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، أيدي مضاف وناء مضاف إليه، فلما كان الضمير ناء الدال على التعظيم يفيد الجمع، جاء لفظ الأيدي مجموعا من أجل المشاكلة. وكذلك المتتبع للغة العرب يجد ذلك، فقد يعبر عن المثنى بالجمع والمفرد. قال تعالى فقد صغت قلوبكما، يقول الإنسان رأيت بعيني سمعت بأذني، بأذن هل لك أذن واحدة؟ أي سمعت بأذني رأيت بعيني، فهذا من تعبير العرب. قال وكلتا يديه بالفواضل أي بالعطاء تنفح تنفح. قوله هنا وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه والسماوات مطويات بيمينه، مطويات بيمينه. جاء في بعض الأحاديث وكلتا يدي ربي يمين، وجاء في رواية بيمينه وباليد الأخرى، ومنهم من قال رواية الشمال فيها كلام. وأراد أهل العلم أن يبينوا أنها ليس فيها نقص، كلتا يديه يمين مباركة ليس فيها نقص. قال الناظم رحمه الله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، بالفواضل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يد الله ملأى، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ألم تر ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه، لم ينقص شيء مما في يمينه سبحانه. يد الله ملأى وكلتا يديه بالفواضل أي بالعطايا والأفضال من الله تنفع، مستمرة في العطاء الذي لا ينقطع من الله تعالى. واليهود قبحهم الله، وصفوا الله تعالى بالبخل، قال تعالى قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال الناظم وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، وقل ينزل الجبار. أنا أستأذنكم أبو أخلع لو يكتب السؤال يكون أحسن.
لا بعدين إن شاء الله سنعطي فرصة لي. سجل عندك وإن شاء الله.
إن شاء الله. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. وقل ينزل الجبار أي قل أيها السني السلفي الذي تمسك بالكتاب والسنة، مذهب السلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا عيب على من اعتزى إلى منهج مذهب السلف وانتسب إليه، فإن مذهب السلفي لا يكون إلا حقا. لا يأتي من يشبه يقول لا السلفي هذا حزب من الأحزاب المخالفة، لا، السلف مذهب أهل السنة والجماعة. فالإنسان يعتز بأن يكون على مذهب السلف ويثبت على ذلك. جاء في الحديث أنتم لنا سلف ونحن لكم بالأثر. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، في كل ليلة ينزل الله تعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. والنزول صفة فعلية مثل المجيء والإتيان والرضا والغضب والمقت والسخط. وقل ينجد الجبار في كل ليلة. يقول هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من تائب؟ وهذا أمر يحتاج منا أن ننتبه لأنفسنا، أن نجتهد في قيام الليل، ولو أن تصلي ما تيسر 3 ركعات 5 ركعات. الله تعالى يقول هل من سائل؟ حد عنده حاجة؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه شرح حديث النزول، شرح حديث النزول، حديث النزول متواترة. وأهل البدع أول، مع أن الحديث متواتر مع ذلك أول، قالوا ينزل أمره تنزل ملائكته. أسألكم المشايخ، هل يعقل أن الملك يقول هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الملك يقول هذا؟ لا. ولكن أهل الأهواء لا حجة عندهم، يتعلقون بأوهام من خيط العنكبوت، ولا حجة لهم قائل. يقول تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف. لا تبحث عن الكيف، لا تقول كيف ينزل، نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء. لا تقول كيف إذا كان عندنا ليل وعندهم نهار كيف ينزل، لا تبحث عن هذا، لأن الله ليس كمثله شيء. ولا تبحث هل يخلو منه العرش أو لا، أنت لم تؤمر بهذا، أمرت أن تؤمن بأن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا، تؤمن بهذا يليق بجلاله وعظمته. ولا يدخل عليك التشبيه من هذا الباب. بلا كيف، يقول الناظم بلا كيف جل الواحد المتمدح، الواحد المتمدح جل وعلا. وقل ينزل الجبار، من أسماء الله تعالى الجبار، بمعنى الذي يجبر عباده المنكسرين، الذي يجبر عباده المنكسرين. وقل ينزل الجبار في كل ليلة. وورد أنه ينزل عشية عرفة كذلك. بلا كيف جل الواحد المتمدح، جل الواحد المتمدح. من الأصول المهمة في هذا الباب، في باب الاشتغال بالأسماء والصفات، أولا أن يقر الإنسان في نفسه أنه لا أحد أعلم بالله من الله. قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. ثانيا أنه لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثالثا أن نؤمن أن الله تعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، فلا مجال للإنسان أن يخوض فيما هو غائب عنه من وصف إلا بالوحي، إلا بالوحي بما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال جل الواحد أي تعاظم قدره وشأنه عن أن نكيف أو نعلم كيفية أسمائه وصفاته. كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال أهل العلم هذا الجواب ليس خاصا بصفة الاستواء فقط، بل صفة الاستواء وغيرها من الصفات. جل الواحد المتمدح، الواحد من أسماء الله تعالى، فهو سبحانه الواحد الأحد الذي لا شريك له في أسمائه ولا في ذاته ولا في أفعاله. المتمدح المتصف بصفات المدح والكمال، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرد أبواب السماء وتفتح إلى طبق الدنيا، ينزل إلى الطبق الأدنى من السماوات، لأن السماء سبع طباق. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض، فينزل جل وعلا كيف يشاء إلى السماء الدنيا يمن بفضله، يقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ولهذا يستحب للمسلم أن يقوم آخر الليل. فتفرج أبواب السماء وتفتح، تفتح أبواب الإجابة، فينبغي للمسلم أن يصحو في هذه الساعة وأن يتقرب إلى الله وأن يستغفر. قال الناظم رحمه الله: فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ حد يطلب المغفرة؟ كلنا ذاك الرجل الخطاء، كل ابن آدم خطاء، يقول صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. ومستمنح خيرا، طالب للخير. هناك أحد يطلب الخير، يطلب المنح والعطاء، من يسأل الله تعالى مما يشاء من الخير والرزق، أي حاجة من حوائجه، وحوائج الناس تختلف، فعليك أن تستغل الفرصة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ورزقا فيمنح، حد يطلب الرزق، حد يطلب الخير. يقول الشيخ صالح الفوزان، سمح الشيخ صالح، يقول: فكيف يصد الإنسان عن هذا وينام؟ ماذا يستفيد من فضول النوم؟ كيف يغفل ويلهو مع الفضائيات والإنترنت، ويجلس مأسورا شاسخا شاخص البصر، لا يتحرك ولا يمل ولا يتعب، ويعرض عن ربه جل وعلا، يعرض عن هذا الخير الكثير الذي هو بأشد الحاجة إليه، فإنه لا غنى به عن الله عز وجل. أو يذهب مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والعياذ بالله، فيكذب بهذا، فيكذب بهذا النزول أو ينفيه، أو أنه يؤول إلى غير ذلك. قال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. روى حديث النزول قوم لا يرد حديثهم، مر معنا على أن الأحاديث أحاديث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حيلة للجهمية والمعطلة ليردوه من ناحية السند، لا حيلة لهم، لأنه أحاديث متواترة. ألا خاب قوم، خاب قوم لأنهم كذبوا هذا الحديث ونفوا النزول عن الله تعالى، وأولوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بغير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وافتروا على الله الكذب، كذبوهم وقبحوا. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وهم الجهمية ومن سار على منهجهم. فأصل البلاء هم الجهمية والمعتزلة، وكل من جاء من بعدهم وسار على نهجهم فهم الذين فتحوا باب الضلالة والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث: من دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبع، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، وبالعكس من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فليحذر المسلم أن يكون من دعاة الضلال، لأنه لا يختص بإثم نفسه فحسب، وإنما يتحمل آثام من اتبعوه، ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال رحمه الله: روى ذاك قوم لا يرد حديثه، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. الجهمية المعطلة ماذا كانوا يقولون عن أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا الأسماء والصفات؟ يقولون عنهم مشبهة، يقولون عنهم مجسمة، يقولون عنهم غثاء، يقولون عنهم عثرا، ألقاب كثيرة ينبذون بها أهل السنة والجماعة، ولا يضر أهل السنة هذه الألقاب. وهذا ديدن أهل البدع من قديم. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر، شاعر، كاهن ومجنون، وهكذا. من أثبت الصفات قال عنه مشبهة معطلة. شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره: من سار على منهج السلف قالوا عنه تيمي. كذلك من بعدهم الإمام محمد بن عبد الوهاب: من دعا إلى التوحيد حذر من الشرك قالوا عنه وهابي. وفي هذا الزمن في ألقاب جديدة ينبذون بها أهل السنة. نعم، من دعا إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وحذر من البدع ومن المناهج المخالفة قالوا عنه جامي، قالوا عنه مدخلي. صح ولا لا؟ موجود هذا عند بعض الناس، هذه طريقة من طرق أهل الأهواء، لأن أن نحذر من طريقة أهل الأهواء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية وهو يخاطب أهل التعطيل، يقول: فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان، فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان. وضعوا لأهل السنة ألقاب في كل زمان ومكان، ولا يضر ذلك أهل السنة، لا يكن ذلك سببا في يعني ثبوط أهل السنة أو تكاسل أهل السنة. لا، السني عليه أن يعتز بأنه يسلك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، يثبت على السنة، كما أن المجاهد عليه أن يثبت في المعركة. اصبروا وصابروا ورابط، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وهذا المجاهد بالسيف وبالسنان. كذلك المجاهد في نصرة التوحيد وفي تعليم الناس العقيدة والتحذير من الشرك والبدع عليه أن يثبت، ولا يصغي لأهل الأهواء والبدع الذين يحذرون من السنة ومن أهل السنة. نعم. يبغون أسئلة؟ سؤال يا مشايخ. نعم، أنا أحث على الحفظ، حفظ المنظومة. وعندنا واحد اليوم مستعد، الشيخ ما شاء الله قد أخبرنا، ما شاء الله في أكثر من واحد. إيه، جزاه الله خير، يسمع إن شاء الله في نهاية الدرس قبل أن نختم نستمع له. أيوة، وإذا في أحد غيره كذلك إن شاء الله غدا. أنا أحثكم على أن تحفظ المنظومة، واللي ما ليحفظها بكرة نسمع له. والمشايخ بعده خير. إيه، فين الهمم؟ الإمام مالك حفظ الموطأ في 9 ليالي. الشيخ حافظ حكمي كان كل ليلة ينظم 400 بيت. لما يكون خالي الذهن يقول الشيخ أحمد النجمي كان ينظم في الليلة 400 بيت، نظم علم وهو نظم شعر. الله أكبر. نعم. كيف السؤال؟ مرة معنا أمس أن السنة، اتباع السنة لابد أن يكون في 6 أمور. ها؟ أيه. نعم. الآن ما نقول حتى كامل، اللي يأتي منها بأربع مقبول. استعد. أنت عندك سؤال آخر. أنت عندك منظومة. أيوة. خليك للمنظومة جاهز بس. نعم.
تفضل.
تفضل يا شيخ. السبب أحسنت.
الكيفية
والقدر والمكان. أحسن، والزمان والقدر والمكان.
إن شاء الله.
ممتاز.
فضيل.
ها؟
أيوة. اسمك الكريم؟
اسمك.
ها؟ طيب.
أخذ. سؤال آخر. سؤال آخر: الذين خالفوا أقوال الناس في إثبات الرؤية لله عز وجل، هناك أصناف وأقوال، ومع بيان القول الحق بالدليل.
من هذه الجهة، من هذه الجهة
يلا حتى نزعلوا علينا الجهات.
جهة اليمين
مسألة الرؤية تفسير فيها.
أيوة، حد مستعد؟ رفعت يد؟ أي نعم، تفضل يا شيخ.
بسم الله.
سلام. فيها ثلاثة أقوال. الأول من يدعي أنه يرى في الدنيا والآخرة من غلاة الصوفيين.
أحسن.
ومن نفى بالكلية في الدنيا والآخرة هم الجهمية.
الجهمية والمعتزلة.
وثالثه هو القول الحق أنه يرى في الآخرة.
نعم، ما الدليل؟
في الآخرة بدون يوم النظر إلى ربها النظر.
أحسن. أجل اسأله.
أسمعك يا سيدي. ها؟
علي
آدم.
أحسنت يا علي آدم. نمشي نمشي تفضل.
نرجع إلى الموضوع. وقول إن خير الناس بعد محمد وزراع قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البلية بعدهم علي الحليف الخير بالخير المرجح وإنه وضحت بارين فيهم على موجب الفردوس الجنوب تصرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامل
وطلحة وعامل
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامل فيه وزبير مرتح وعايشهم المؤمنين وخالونا وهاوي أجل به فهو المصلح وأنصار والمهاجرون ديارهم بنصر وظلمة نار جرزح ومن بعده وتابعون بحسن ما حذو حذوهم قولا وفعلا فافعوا
قبل عندي. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكن طعانا تعيب وتجرح. ايها هذه عندك موجودة هذه؟
ومن بعده وتابعون بحسن ما حذو حذوهم قولا وفعلا فافعلوا وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكن طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آل في الصحابة تمدح وبالقدر
يكفي لهنا بعد ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. هذا البحث بحث مهم في بيان حق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد مدحهم الله تعالى في كتابه في آيات تتلى وزكاهم الله. فالصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، الصحابة كلهم عدول. قال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالله جل وعلا أثنى عليهم ومدحهم بأنهم هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، وحصر الصدق فيهم لتحققه فيهم. قال الناظم: وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجع. قل يا صاحب السنة، قل هذا أبين فضل الصحابة. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في هذا كذلك بيان لفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. الله أكبر. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لا تخوضوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعرف للصحابة فضلهم ومكانتهم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجع. وزراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وزراه يعني من أهل الأرض. جاء في حديث لكنه ضعيف أنهما وزراه من أهل الأرض أبو بكر وعمر، ووزراه من أهل السماء جبريل وميكائيل، لكنه حديث ضعيف. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما أفضل الصحابة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا ما قرره أهل السنة والجماعة. وأبو بكر رضي الله عنه له من الفضائل العظيمة الجمة. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب النساء إليه قال عائشة، قال من الرجال قال أبوها. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي، أبو بكر وعمر. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، أهل الجنة، سيدا كهول أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر، مني بمنزلة السمع والبصر. قال صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة، كل طاقة إلا خوخة أبي بكر. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفضائله جمة رضي الله عنه. من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، صاحبه في الهجرة، وهذه منقبة عظيمة. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. فضل عظيم لأبي بكر رضي الله عنه، ولهذا كان أعلم الصحابة. تعرفون لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة ابنة أبو بكر: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أشيف، يعني رقيق، إذا قام مقامك يغلبه البكاء. يعني شوف واحد آخر يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف، يعني في كثرة المراجعة. الله أكبر. هذا فضل عظيم لأبي بكر رضي الله عنه. وفي يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبو بكر؟ موقف عظيم. كان خارج المدينة، ولما جاء فإذا عمر قد أخذ سيفه وقال: من قال بأن الرسول قد مال ضربته بسيفه إلى آخره. وقف أبو بكر خطيبا وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبره الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر والله ما كأني سمعت بهذه الآية إلا لتوي الآن سمعت بها، ما كأني قد قرأتها من قبل. هذا فيه بيان لفضل ومكانة أبو بكر رضي الله عنه. قال وزراه قدما، قدما يعني اسم زمان من القدم منذ بداية الدعوة. وعمر رضي الله عنه فضائله جمة، منها ما جاء هو وأبو بكر في حديث واحد، ومنها ما اختص به عمر رضي الله عنه كما جاء في الحديث لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فج، إن يكن في أمتي محدثون أي ملهمون فإنه عمر. وقد وافق القرآن الكريم في غير ما قصة، فهذا يدل على فضله ومكانته رضي الله عنه. كذلك قال وزراه قدما ثم عثمان لرجحه، عثمان بن عفان رضي الله عنه له فضل عظيم. عثمان بن عفان اشترى الجنة مرتين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومية وله الجنة؟ قال عثمان أنا. من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك كان تستحي منه الملائكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه وقد كشف عن شيء من فخذه، فانحسر شيء من فخذه، فجاء لما دخل عثمان أعاد الغطاء أو اللباس، فسأله بعض الصحابة يا رسول الله دخل عثمان فعلت كذا، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه في بيعة الرضوان لما أرسله إلى كفار قريش وأشيع أن عثمان قد قتل، بايع الصحابة الرسول بيعة الرضوان وبايع الرسول عنه، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، يقول الشيخ حافظ رحمه الله. إلى غير ذلك تزوج بنتي رسول الله رقية وأم كلثوم رضي الله عنهم، هذه كلها من فضائل عثمان. ثم كذلك ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا الشبطين له مناقب عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم هو مني بمنزلة هارون من موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الله أكبر، فضل عظيم، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كل واحد يتمنى أن يكون هو الذي يعطى هذه الراية، والراية هي العلم التي تكون في الجيش، كلهم يتمنى أن يكون هو الذي يحوز على هذا الفضل. ما باتوا يدوكون ليلتهم يخوضون، من هو ما باتوا كحالنا اليوم الله المستعان. فلما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب، ما رآه ما شافه، قال أين علي بن أبي طالب، قالوا يا رسول الله هو يشتكي، في عينيه رمد، هو يشتكي، فدعا به فجيء به فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأمرهم بما يجب عليهم، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. زوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها، فهؤلاء الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين هم أفضل الأمة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال وزيراه قدما، الوزير هو المعين الذي يحمل عنه أثقاله، الذي يحمل عنه أثقاله. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، احذروا من محدثات الأمور، احذروا من البدع. الصحابة لهم فضل، قلنا الخلفاء الراشدين، ثم بقية العشرة مبشرين بالجنة، ثم أهل بدر بعدهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أهل بيعة الرضوان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن يلي النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا أكثر من ألف، لن يلي النار أحد بايع تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، ثم صغار الصحابة بعد ذلك من أسلم بعد الفتح وقاتل، ثم صغار الصحابة. فالصحابة لا يلحقهم أحد في الفضل مهما عمل، لعظم مكانتهم وعظم فضلهم. ومع ذلك ما سلم الصحابة من أهل الأهواء والبدع، ومن دعاة الضلال، من الروافض والخوارج والنواصب. الخوارج الذين حملهم على هذا التشدد والغلو في الدين، حملهم الغلو والتشدد في الدين إلى أن كفروا الصحابة، كفروا علي بن أبي طالب ومن معه. والخوارج مذهبهم خطير، يكفرون، كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: أهل الإسلام منهم في تعب، وأهل الكفر منهم في راحة. أتعبوا أهل الإسلام، يجدهم يكفرون أهل الإسلام ويحدثون الفتن في بلاد الإسلام، فلنحذر من منهج الخوارج. كفروا الصحابة، كفروا علي رضي الله عنه من معه، كذلك النواصب الذين غلوا في علي بن أبي طالب، حتى منهم من ادعى فيه الألوهية المؤلهة، وكذلك النواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت، وكذلك على طريقة الخوارج. فالخوارج كذلك نواصب، لأنهم كفروا الصحابة. فالحذر من الطوائف الذين ظلوا في هذا الباب ووقعوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا يا إخوة أن نحفظ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامتهم، وأن نحفظ الألسن من الوقيعة فيهم. ولهذا يقول الإمام أبو زرعة الرازي: إذا رأيت رجلا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت رجلا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وزنديق يطلق على المنافق. لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين. الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين، نقلوا لنا الأحاديث، فيريدون هؤلاء أهل الضلال أن يبطلوا شهودنا، أن يبطلوا شهودنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، حليف الخير، رفيق الخير، المحالف للخير الذي حليفه الخير، منجح من النجاح، وهو تحصيل المقصود والظفر به. وعلي بن أبي طالب هو أول من أسلم من الصبيان، فأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد المماليك بلال بن رباح رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها. وأبو الحسنين أبو السبطين الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله عنهما، وهما سيدا شباب أهل الجنة. قال الناظم: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. وإنهم للرهط، الرهط هم الجماعة دون العشرة، ويقصد بهم هنا العشرة المبشرين بالجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. على نجب الفردوس، أي على نوق من الجنة، بالنور تسرح، تسرح بهم حيث شاءوا. جاء هذا في حديث عند الترمذي، جاء هذا في حديث عند الترمذي ولكن فيه ضعف، وجاء مرسلا بسند صحيح، وجاء مرسلا بسند صحيح وله شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه، فيرتقي بذلك إلى درجة الحسن. وجاء في صحيح مسلم عن أبي مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، كلها مخطومة، على نجب الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هذه تكملة للعشر المبشرين بالجنة: سعيد سعيد ابن زيد ابن عامر ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخت عمر رضي الله عنه، سعيد وسعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وابن عوف، من هو ابن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف. وطلحة، من هو؟ طلحة بن عبيد الله. وعامر فهر أبو عبيدة عامر بن الجراح. والزبير الممدح، والزبير بن العوام رضي الله عنه، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الستة مع الخلفاء الأربعة صاروا عشرة مبشرين بالجنة، وهم أفضل الصحابة، أفضل الصحابة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. قال رحمه الله: وقل أنا عندي فيه تقديم وتأخير. وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح.
أكرمي فهو
هذه يختلف طبعا. أنا عندي ثم امنح، الطبعات تختلف كلها تؤدي المعنى.
خالنا معاوية
أكرم به فهو مصلح، وهنا قال أكرم به ثم امنح. قال: وعائشة أم المؤمنين، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها أبو بكر رضي الله عنه. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، على سائر الطعام. وكانت من علماء الصحابة، حملت للأمة علما غزيرا وفقها كثيرا. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، عائشة رضي الله عنها أم خديجة رضي الله عنها. اختلف العلماء في ذلك، وللسفارين له كلام وغيره له كلام. منهم من قال إنها خديجة لأنها يعني وقفت مع رسول الله في بداية الدعوة وهي أم أولاده إلى أخيه، وكانت تثبته. ومنهم من قال عائشة لأنها كانت أعلم الصحابة ونقلت عنه علما كثيرا، ومات رسول الله بين سحرها ونحرها وفي بيتها ويومها. قال مات رسول الله بين حاقنتي وذاقنتي وفي بيتي ويومي. وبعض العلماء له جمع بين القولين، قال خديجة أفضل من حيث البداية وعائشة أفضل من حيث النهاية، وهذا جمع حسن، جمع حسن. وعائشة أم المؤمنين وخالنا، عائشة أم المؤمنين، برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في سورة النور إلى يوم القيامة، آيات تتلى برأها الله. فمن اتهمها بعد ذلك وكذب القرآن فهو كافر كما قال أهل العلم. معاوية أكرم به ثم منحه، وهنا عندكم يقول فهو مصلحه، فهو مصلحه. معاوية ابن أبي سفيان صحابي الجليل خال المؤمنين الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اجعله هاديا مهديا. معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي، كاتب الوحي وخير ملوك الدنيا إلى غير ذلك من فضائله رضي الله عنه. وقد صنفت مصنفات وألفت مؤلفات في فضل معاوية رضي الله عنه. لماذا؟ لكي يردوا بذلك على أهل الأهواء، لكي يردوا بذلك على أهل الأهواء والبدع الذين يتكلمون في معاوية رضي الله عنه وخال المؤمنين وكاتب الوحي، فلنعرف له فضله. وإذا كان هناك أن يتكلم في الصحابة فينبغي أن نبرز مكانة الصحابة، نعقد الخطب في فضائل الصحابة، خطب في فضائل عائشة رضي الله عنه، خطبة في فضائل معاوية رضي الله عنه، وهكذا نبين مكانة هؤلاء الصحابة عند أهل السنة والجماعة. ويا إخوة، إن أعراض الصحابة عندنا أولى، وهي أولى بالدفاع، أن ندافع عن صحابة رسول الله. فإياك أن يغرك من يغره يقول لك لا. تجد الآن بعض الناس ممن يقال عنه أنه مفكر أو غيره من الكلام له كلام في صحابة رسول الله، فمثلا يتهم معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص بالخيانة والغش وشراء الذمم. أترضون مثل هذا الكلام في الصحابة؟ أحد يرضى مثل هذا؟ ما أدري من هذا؟ إنه سيد قطب، سيد قطب في كتبه يتهم معاوية وأبو سفيان بالغش والخيانة وشراء الذمم، ويتهم أبو سفيان بالنفاق، يقول إسلامه إسلام الشفه واللسان ليس إسلام الوجدان. نحن نحذر من هذه الكلمات لئلا يتأثر بها الشباب، لأن هناك من يربي الشباب على هذه الكتب يقول لا ليس فيها شيء، هذه موجودة في كتبه بالصفحات. علينا أن نربي أبناءنا وطلابنا على محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر ممن يغمز فيهم ويتكلم في الصحابة. فأعراض الصحابة عندنا كما يقال خط أحمر، صحابة رسول الله هم الذين نقلوا لنا الدين، كيف وفي بعض كتبه يتكلم عن موسى عليه السلام ويقول إنه مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج. عن موسى عليه السلام أولو العزم من الرسل كليم الرحمن. يا إخوة يجب أن نفهم ونعي وأن نعرف للصحابة فضلهم ومكانتهم. ولماذا العلماء في كتب العقائد يعقدون بابا لفضل الصحابة؟ كل كتب العقائد لابد أن تجد أنهم يعقدون لفضائل الصحابة أبوابا. لماذا؟ لكي يردوا بذلك على أهل الأهواء والبدع الذين تكلموا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم. هذا عندك الترتيب ولا ما هو عندك؟ إن الترتيب يختلف. قال: وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. وأنصاره والهاجرون ديارهم أي المهاجرون والأنصار أيضا له فضل عظيم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وهاجروا من أوطانهم لنصرة الإسلام، والأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا إخوانهم في دار الهجرة. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، بغض الأنصار. قال: بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، أي أنقذهم الله تعالى من النار بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلنعرف للصحابة فضلهم. يقول الإمام ابن القيم في النونية: هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان أو مدرك لروائح الإيمان؟ فالأنصار والمهاجرين لهم فضل. ولهذا لما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات في الغنائم أعطى المهاجرين، تكلم بعض الأنصار فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا قال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: رضينا. فبكوا حتى خضلت لحاهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لقلتم أتيتنا مطرودا فآويناك. وكذا يعني إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لهم فضل ولهم مكان، والمدينة لها فضل كذلك، ومكة لها فضل. ولهذا لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة قال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منك. ولما جاء إلى المدينة: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا إلى آخره. وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا.
ومن بعده والتابعون بحسن ما حضروا حظوهم قولا وفعلا فأفلحوا.
والتابعون فالتابعون ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما آخذ ومن بعدهم
لحسن ما حضوا ومن بعدهم والتابعون لحسن ما حضوا حظوهم.
هذا في نسخ، في بعض النسخ لحسن ما آخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. اختلاف النسخ. لقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا يشمل كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. لكن إذا أطلق التابعي فما المراد به؟ التابعي من أخذ عن الصحابي ومن لقي الصحابة، فهذا هو التابع. ومن هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، على الأصح حتى لو تخلت ردة ثم عاد إلى الإسلام فإنه يبقى له حكم الصحبة، يبقى له حكم الصحبة. وكذلك التابع، فاسم التابع عموما يشمل كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على نهج الصحابة رضوان الله عليهم، الذين هم بعد الصحابة. قال: ومن بعدهم فاتبعونا لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. التابعين كذلك لهم مكانة ولهم فضل، ولهذا في الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الصحابي: فلا أدري أقال بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، لا أدري قال قرنين أو ثلاثة. نعم.
وقل خير قول بالصحابة كلهم ولا تقطع عن طريق وتجره، فقد نطق الوحي المبين بفضله، وفي الفتح آية بالصحابة تمدح.
وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكط عانا تعيب وتجرح، لا تكط عانا تعيب وتجرح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، كل الصحابة، الصحابة كلهم عدول، صحابة لهم فضل ولهم مكانة، فيجب أن نعرف قدرهم ومكانتهم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين، ولأن الله تعالى زكاهم وعدلهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها تكلفا وأحسنها هديا وأعظمها حلما إلى غير ذلك. وفي الحديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وقل خير قول في الصحابة كلهم، بأن تثني عليهم وتمدحهم لأنهم يستحقون هذا المدح والثناء. ولا تكط عانا تعيب وتجرح، لا يجوز تنقص أحد من أصحاب رسول الله، لا يجوز ذلك، أو التماس العيوب لهم كما تفعل الرافضة أو كما تفعل الخوارج الذين يكفرون الصحابة. علي عثمان رضي الله عنه، من الذي قتله؟ قتله الخوارج، قتلوه وهو يقرأ القرآن، هو يقرأ القرآن، قتلته الخوارج. علي رضي الله عنه قتلته الخوارج وهو ذاهب يريد أن يصلي في الطريق، عبد الرحمن بن ملجم. عبد الله بن خباب بن الأرد قتلته الخوارج وبقروا بطن الجارية حتى سال الدم على النهر كالشراء. فقوم لا يرضيهم كما يقول أهل السنة أن تجتمع كلمة المسلمين ولا أن تتحد صفوفهم، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كم لقي منهم أهل الإسلام من الخوارج والروافض وغيرهم. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكط عانا تعيب وتجرح. يقول سماحة الشيخ صالح حفظه الله: لا يجوز تنقص أحد منهم أو التماس العيوب لهم، كما تفعل الرافضة فإنهم أعداء الدين وأعداء الأمة وأعداء الملة، وكما تفعل الخوارج الذين يكفرون الصحابة. قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. نطق الوحي المبين الكتاب والسنة، لأن السنة وحي، السنة وحي ثاني. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح، في سورة الفتح كذلك آيات تمدح الصحابة، كما في قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآيات قوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: يا أخي أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم. كذلك قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، دل على أن الذي يغتاظ من الصحابة أو يبغضهم أنه على خطر عظيم، على خطر عظيم ليغيظ بهم الكفار. فيقول الناظم: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح، بل في الفتح وفي غير الفتح من كتاب الله عز وجل، وكذلك في الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي تبين فضائل الصحابة. وقد ألف العلماء كتبا، ألفوا كتبا في فضائل الصحابة كالنسائي وغيره، ألفوا كتب في فضائل الصحابة، أدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح من التابعين وغيره ممن بينوا مكانة الصحابة، أنه يعرف للصحابة قدرهم مكانتهم. ومن الواجب علينا يا إخوة أن ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض مسلم ذب الله عن وجهه النار. مسلم من المسلمين تذب عنه بحق ذب الله عن وجهه النار، كيف عندما تذب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدافع عنهم، تبين مكانتهم، تبين الأدلة التي تبين فضلهم ومكانتهم، تحذر ممن يقدح فيهم من الطوائف أو من الأشخاص يقدحون في الصحابة أو يطعنون فيهم، هذا من الدفاع عن الدين، من الدفاع عن الصحابة. وليس هذا من الغيبة، لا يأتي ملبس عليك ويقول هذه غيبة، لا هذا ليس طيبة. من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيره؟ من أين عرف الناس الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وغيرهم من رؤوس أهل البدع إلا بتحذير علماء السنة منهم ومن أقوالهم المخالفة التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة؟ فهذا من الذب عن الشريعة ومن الدفاع عن الدين، وهذا مهمة طلاب العلم وأهل العلم أن يدافعوا عن الدين وعن سنة سيد المرسلين. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بعد الصلاة. إذا
نظر فضيلة الشيخ على هذا الشرح الممتع المفيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته، لأنه الوقت الآن
يحتاج سؤال،
لأن فيه عنده سؤال أو مداخلة وعنده تسمية.
نسمع التسميع الآن. لا الآن التسميع الآن.
طيب تفضل.
أيوة.
ليس من الورقة إنما من حفظك. ها؟ شيخ يا شيخ يا. أيوة.
ها؟
شيخ. الصفحة الأولى الآن والأخرى
مرة. هذا رجع لكم أنتم المشرفين.
أو لا إذا
يعني بالتقسيط أقساط.
مقوله
الحفظ مقبول خلاص شيخ عبد الرزاق.
أولي من دور مشايخ وهل تنتم أهلا وسهلا كما تنزل مطارات الناد على زهد الضماء حياكم الله جميعا. ونرحب بالأستاذ عبد الله بن محمد النجمي المشرف بلادنا جيبوتي
حقيقة.
ونحن نريد الكثير من أمثالكم من يصفنا ويزورنا في جيبوتي.
الله لنا الشرف.
الشيخ عبد الرزاق هو من يأتي بكم وبزملائه الأخبار.
أنا الذي تشرفت باللقاء بكم وأنا السعيد وأنا والله أسعد. جزاكم الله خير جميعا.
طيب تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق كلام وليكنا بذاك دانا على الطيام وأفصح. ولا تكن في القرآن
بالوقف
قائلا كما قال أتباع نجهم وأسجحوا.
خلاص قل
نعم.
وقل إن خير الناس بعد محمد
وزراه قدما وزراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي خليف
الخير
بالخير
منجح. خلاص يكفي 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 يكفي
يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي
يكفي
يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي ونستعد لصلاة المغرب والقوام إن شاء الله تعالى وأدعو فيها إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب.
الشباب الشيخ عنده كلمة لمدة 10 دقائق
أو 5 دقائق بالمجيء إن شاء الله. الإيمان بالقدر له 4 مراتب حد يذكرها مشايخ؟ هذه أساسيات هذه من الدروس المهمة. نعم العلم الكتابة المشيئة والخلق
والإيجاد.
أي الخلق والإيجاد. هناك بيت من الشعر مجموعة كلها في نظمها بعض العلماء في بيت شعر علم اكتب علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب القدر 4. كذلك القدر ينقسم إلى 4 أنواع. التقدير ينقسم إلى 4 أنواع. هل يذكرها مشايخ أنواع التقدير؟
الإمام المحضور.
لا أنواع التقدير. التقدير الأول التقدير الأزلي. التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن الله قدر مقادير الخلق يقول صلى الله عليه وسلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرش وعلم. النوع الثاني التقدير اللي بعده التقدير العمري. التقدير العمري وهو الوارد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا هو التقدير العمري. النوع الثالث التقدير الحولي، متى يكون؟ ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. النوع الرابع أو الخامس، الرابع التقدير اليومي، وهو الوارد في قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. قال أهل العلم يصرف أمر مخلوقاته، يغفر ذنبا ويفرج هما. هذه أنواع التقدير. فيجب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعت على يعني إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وعاد شاب صغير، قال احفظ الله يحفظك يا غلام، احفظ الله يحفظك الحديث. فيجب أن نعلم أبناءنا هذه العقيدة الصحيحة. كذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب وعلى المعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصائب. يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعايب. كيف ذلك؟ إذا أصبت بمصيبة في أهلك في مالك في ولدك تقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. لكن واحد مثلا ما يصلي، يا أخي صلي احرص على الخير، قال الله قدر علي أني ما أصلي، ها يجوز هذا؟ لا ما يجوز. أولا أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثانيا أن الله تعالى بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر، إنا هديناه النجدين، بيّن له طريق الخير وطريق الشر. ثالثا أن القدر سر من أسرار الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. القدر سر من أسرار الله. رابعا أن الواحد من الناس تجده في أمر الدنيا يبذل الأسباب، صح ولا لا؟ يبغى زوجة يبذل السبب، يبغى وظيفة يبذل الأسباب، فإذا جاء وقت الطاعة والعبادة قال قدر الله عليه ما صلي، فلا حجة له في ذلك. خامسا أن هذا الشخص لو اعتدى عليه شخص وضربه وقال له قدر الله علي أن أضربه، هل يرضى بهذا الاحتجاج؟ ما يرضى. جاء أن عمر رضي الله عنه جاء إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال له عمر، فقال لعمر يا عمر قدر الله علي أن أسلم، قال وأنا قدر الله علي أن أقطع يده. فلا حجة على من يحتج بالقدر على المعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعايب. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام ثم عن أركان الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار. وقد جاء في الحديث الآخر إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تخوض في القدر. ولهذا لا يسأل في القدر بلما، لما كتب كذا، لما قدر كذا، لا تسأل، بل يجب عليك الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وألا نصغي لأهل البدع، لأن أهل البدع حتى في باب القدر، هذا الباب العظيم الواضح البين في نصوص الكتاب والسنة، خالفوا أهل السنة والجماعة. القدرية بنوعيها، القدرية الغلاة، والقدرية النفاة، والقدرية المجبرة، سواء الذين قالوا إن الله لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، أو من قالوا إن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، أو كانوا القدرية الجبرية المجبرة الذين قالوا إن العبد مجبور على فعله، وأنه كالحجر الذي يتدهده، وكالشجرة التي تحركها الرياح، إلى آخره من هذه الأقوال الباطلة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، العجز والكيس، النشاط، وإلى غير ذلك، كل شيء بقدر، لكن ما عليك إلا أن تعمل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا الصحابة قالوا: يا رسول الله، أنعمل في أمر قد فرغ منه مكتوب، أو أمر مستأنف؟ قال: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ما عليك يا عبد الله إلا أن تعمل، وتؤمن بأن كل شيء مكتوب مقدر، وليبشر العبد بالخير. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في يوم غد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد البدني على هذه الكفاية وعلى هذا الشرح المبسط. والعلم يا شباب دائما يبقى بالمذاكرة والحفظ. النصيحة لكم وأنتم في مقتبل العمر: حفظوا هذا المتن، حفظوا هذا المتن، لأنه متن يحتوي أهم مسائل العقيدة، أهم مسائل العقيدة، باب الأسماء والصفات، وباب القدر، وباب السحاب، هذه أهم الأبواب التي ضمنوها أهل العلم في مؤلفات العقيدة وفي كتب السنة. فأسأل الله عز وجل لصاحب الفضيلة أن يجزيه خير الجزاء، وأن يكرمه من أجل هذا العلم. وغدا ستنتهي الدورة بإذن الله تعالى. نريد من الجميع الحضور المبكر، الحضور المبكر، ونطلب من إدارة المحافية كذلك أن تكتب الجوائز قبل فاليوم، تعويضا بالأمس، لأن أمس لم تكن جوائز. فنطلب إن شاء الله بإذن الله تعالى أن تكون الجوائز 10 جوائز بدل 5
إن شاء الله،
تعويضا لجوائز أمس. وها نحن الآن نعلن أسماء الفائزين في اليوم، أولهم نخرها.